السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إني أدرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم، رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. واجعلنا يا ربنا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، السبت 6 ذو القعدة 1433 من العام الهجري، الموافق 22 سبتمبر 2012 من العام الميلادي. واستفتأنا كيف استقبلت تأييد المحكمة الإدارية العليا لزوال وجود مجلس الشعب، انزعاج، ترحيب، لا أهتم. عندنا أول خبر الحقيقة قبل ما نرجع نعلق على بعض الهمج الرعاع الذين يتبعون كل ناعق. الإدارية العليا تؤيد حكم الدستورية بحل مجلس الشعب بأكمله. أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة النهاردة حكما قضائيا بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو الماضي بعدم دستورية بعض مواد قوانين مجلس الشعب وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها حل المجلس الذي تم انتخابه على أساس هذا القانون بأكمله. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير قد زال وجوده بقوة القانون، وفقا لما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 14 يونيو بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساسه. جدير بالذكر إن المحكمة أجلت الطعن الذي أقامه المهندس أنور صبحي درويش مصطفى الصادر لصالحه الحكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخاب مجلس الشعب، وتم بناء عليه حل المجلس، وهو الطعن الذي نظرته المحكمة أيضا اليوم وقررت فيه التأجيل لجلسة 15 أكتوبر المقبل. هنحاول نتصل بحد من أساتذة القانون الدستوري الحقيقة نتابع معاه ده. أنا سعيد جدا الحقيقة لان انا عارف الانزعاج والتوتر والعياط والصراخ واللي كان هيعملوه حمدين صباحي والبرادعي والمجموعه اللي معاه وال30 حزب بتوع غزوه الاحزاب اللي اجتمعوا مع بعض كلهم دول. على الاقل اهو ماشي، في تكلفه هتيجي للدوله تاني وارهاق للناس، لكن نشوف مجلس الشعب اللي جاي، وربما ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم ان هم اللي يكونوا الاغلبيه، نشوف هيديروا مصر ازاي وايه التشريعات اللي هتحصل ان شاء الله. ولو اني باذن ربنا سبحانه وتعالى اثق ان شاء الله ان ربنا قدر الخير لمصر في المرحله اللي فاتت دي، وان شاء الله كل الخطوات المقبله رغم انف الحاقدين والمتامرين والفاسدين والمرتشين واللي بيسافروا على الامارات واللي بيدبروا مع الامارات وضحي خلفان والفريق احمد شفيق ومحمد ابو حامد اللي كنا زعنا في حلقه ايام كنا بنتكلم عن الهجره الشرعيه ان محمد ابو حامد هيسافر الامارات، لما اتصل بيه الناشط محمد عثمان قال لي ده هيسافر الامارات، ازاي يسافر وعليه ومطلوب وكلام من ده وحساباته في البنوك، قالوا ايه انتوا بتقولوا اي كلام في الفاضي، وفعلا سافر الامارات. وما ادراكم ما السفريه، وايه الاتصالات اللي بتيجي للواحد عشان بيتقال ايه اللي بيدور منهم، وايه الكاشات اللي بتنزل مصر، عايزين باي ثمن يوصلوا للناس احساس احباط ان البلد مش هتقف على رجليها. ودينا شفنا التيار الشعبي الثالث امبارح المفروض ان هو كان يتكلم عن برنامجه وعن فكرته وعن اهدافه، انما فضل يسقط حكم المرشد ويرقصه ويفضله. وحمدين صباحي المؤمن جدا يقول لك وما النصر الا من عند الله سبحان الملك. يعني عن الدكتور صبري السانوسي استاذ القانون الدستوري بكليه الحقوق جامعه القاهره. السلام عليكم دكتور صبري.
وعليكم السلام، ازيك يا استاذ؟
ربنا يرضى عنك دكتور صبري. يعني حكم المحكمه الدستوريه النهارده او المحكمه الاداريه العليا بتأييد حكم المحكمه الدستوريه، هذا نهائي ولا هنفضل نخش في متاهات تاني؟
لا هو يا شيخ خالد هو نهائي ومش عايزين نخش في متاهات زي ما حضرتك قلت.
نعم.
والامور واضحه منذ البدايه لان حكم المحكمه الدستوريه منذ البدايه ملزم للكافه، وقلنا الكلام ده كتير، ولكن للاسف البعض برضه بيفتي من القانونيين خطا، للمصالح السياسية، واحنا مش عاوزين كده عشان ما نخشش في متاهات.
نعم.
دلوقتي اصبحت المحكمة الإدارية العليا النهاردة اكدت انه لا ولاية لمجلس الدولة او للقضاء الإداري بالنسبة للحكم الصادر المحكمة الدستورية، والحكم المحكمة الإدارية العليا هو حكم نهائي، وبالتالي فلا مجال اخر للطعن على هذا الحكم.
طب الطعن اللي اتقام تأجيله 15 اكتوبر المقبل ده، يعني ده كلام ابن عم حديث يعني؟
بالضبط كده، هو الامر واحد، وحتى ده ما كان ينبغي ان يؤجل الى 15/10، لانه الامور واضحه وانه لا اختصاص للمحكمه الاداريه العليا في هذا الشان، كما سبق ان محكمه النقض ايضا قضت ان لا اختصاص لها في هذا الشان، ولكن للاسف بعض القانونيين من الساده المستشارين يعني سامحهم الله هم اللي بيطولوا في الامد فقط.
طيب اخر حاجه عشان وقت حضرتك، النتائج المترتبه على الحكم اللي حصل النهارده، ايه اللي هيحصل بقى المفروض؟
خلاص المفروض الناس تلتزم وما يبقاش في إثارة لهذا الموضوع، لا من جانب الرئيس كما حدث في السابق، ولا من جانب البرلمان كما يأمل، وعلينا أن نسلم حقيقة بأنه مجلس الشعب لن يعود.
يعني احنا مش هنضايق حد لما نقول مجلس الشعب السابق يعني؟
بالضبط كده، اصل ده امر طبيعي، يعني ده امر قانوني بحت ومحض، فمالوش لازم ان احنا نجاد زي ما حضرتك قلت في الاول ونبقى في متاهات عشان ايه نضيع شهور وسنين من عمر مصر.
شكرا جزيلا دكتور صبري السهنوسي، استاذ القانون الدستوري بكليه الحقوق جامعه القاهره. طبعا امبارح احد السفله، انا محسسني ان انا رشدي اباظه، فاحد السفله يعني عامل له 500 تويته بحساب مزيف. انا من ساعة ما اتفتح لي حساب على التويتر من بعض الاخوة وبيضغطوا علينا نخش اكتب التويتات وهي موجودة ويعرفها اللي موجودين بيتابعوا التويتات دي، عملت 37 تويتة فقط. اخر تويتة كنت بتكلم يوم 11 سبتمبر، يا ايها المصريون اتحدوا لنصرة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فالنبي لم يكن حزبيا، واروا الله انفسكم من انفسكم نصرته. دي اخر تويتة كانت 11 سبتمبر. وفين كنت لما بخش الحقيقة، لانه التويتة هي موجودة على الهواء، اللي انا دي اخر تويتة كانت يوم 11 سبتمبر من حسابي الاصلي، ودي صورتي اللي موجودة على التويتة في الحساب الاصلي. في واحد من السفلة، انا ما اعرفش قال هو تبع ام البراء بتاعت سوريا ولا عيل من العيال اللي ربنا بلانا بيهم على الانترنت قاعد فاضي بالليل، وايه بقى بوابة الوفد راحت واخدة الخبر كأن يعني بوابة الوفد طول عمرها بتهتم بتويتاتي، مع انهم عمرهم ولا تويتة من 37 نزلوها، لان هم ما يعرفوش الحساب الاصلي، انما الحساب مزيف. قرر صحفي موجود، طبعا انا اتصلت باخونا محمد عبد الشكور في بوابة الوفد امبارح، والراجل نزل اعتذار، يعني محمد عبد الصبور لانه انسان محترم الحقيقه، ودين عبد الشكور اسف دين ومحترم الحقيقه، فنزل اعتذار، لكن برضه سبحان الله الاعتذار ما اتشافش في المواقع، هو اللي اتشاف التويتات المزيفه، ان انا بأتاجر باخواننا في سوريا واخواتنا في سوريا، وعمال اقول ان انا عايز اتجوز سوريات، ويا ريت لو سوري عايز يتجوز مصريه ياخدها معاه على سوريا، كلام حتى متنه في منتهى القذاره، وطلعوا لنا نوع جديد من الجواز على اسمه زواج الستره، انا اول مره اسمع اسم الزواج ده. انتوا فاكرين زمان زواج الطابع وزواج الوشم وزواج البريد وزواج الكاسيت اللي كان في ايام سودة موجوده الحقيقه في النظام السابق، طلعوا زواج اسمه زواج الستره ونسبوه ليا، لدرجه النهارده الحقيقه قابلني واحد في الشارع فلما سألني ورديت عليه قلت له ده حساب مزيف، قال لي طب سامحني عشان انا شتمتك. فعايز اقول لكم الحقيقه انا مش عارف هم عايزين ايه، ولكن بناء على اللي هم عملوه الحقيقه انا قررت باذن الله من النهارده ان انا مش هتراجع عن تقديم برنامج مصر الجديده. خلاص؟ يعني افعلوا ما شئتم. اطلعوا قولوا انتوا عايزينه. قبل كده قلتوا تبع نخنوخ وخالد صلاح اتصل وقدم اعتذار جريدة اليوم السابع، اصله عميل، طب ما عندناش ادله، طب اصله مش عارف ضد الثوره، اصل طب مش عارفين، عايزين يشيطنوا الشخصيه. انا لو قررت ان ابني مسجد وقالوا خالد عبد الله هيبني مسجد في 6 اكتوبر برضه هتشتم من بعض التويتريون والفيسبوكيون المتوترون اصلا، هم من انصار التيارات المحروقه قوي من قناه الناس. ولذلك انا بقول لهم الحقيقه، روى إبراهيم عيسى أبو حمالات في مسند الكذابين الذي ينتمي إليه إلى أمثالكم، يقول هو حمرة، هو بيقول كده الحقيقة يعني. فأنا اسمحوا لي، ولا حيفرق معايا اللي انتوا بتعملونه معايا. معانا مداخلة يا جماعة، معانا الأستاذ محمد عبد الشكور رئيس القسم الديني ببوابة الوفد. أستاذ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ خالد، ازاي حضرتك؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
في البدايه حضرتك انا اقدم خالص اعتذاري، رغم ان انا طبعا مش عامل خبر، والاخ الزميل اللي كان عامله في البوابه هو كان طبعا شاف تويتر باسم حضرتك، طبعا الحساب مزيف، فهو كان نشره، وطبعا فوجئنا انه الناس يعني مستقصدين حضرتك، انت محطوط في مرمى النيران ومستقصد من ناس كتيره جدا. الموضوع اتخذ واتنشر في الفيسبوك والمواقع بصورة رهيبة جدا، لدرجة انا بعد ما حضرتك عملنا النفي وعملنا التكذيب، انا شخصيا بنفسي حاولت كتير ان انا انزل لينكات التكذيب والنفي على بعض الناس اللي كانوا معلقين، وفاجئ بهم ان كلهم يعني ينسوا موضوع النفي ومصرين في التعليقات بتاعتهم والافهات وكده على انه ماسكين الموضوع الاصلي اللي هو اصلا كذب، اللي هو الموضوع اللي هو الكذب
انه حضرتك
هذا الحساب.
لا هو انا بس بسال يا استاذ محمد، يعني اشمعنى ساتزوج سوريتين؟ ليه مش ثلاثه يعني؟ ليه مش واحده؟ يعني ليه هاخدهم فيرت بلاس كده اثنين في واحد يعني؟
وحضرتك انت منزه عن كل هذا.
الله يرضى عنك العفو، كلنا خطاؤون. طب استاذ محمد، يعني انا برضو انا طبعا بشكرك على اعتذارك، وانا عارف ان بوابه الوفد يعني في ناس كتير في منها محترمين وامناء، وكان طبعا الاستاذ عادل صبري على راس هؤلاء،
وكل الاخوه محترمين حضرتك،
انا بقول لحضرتك
وكلهم يعتبروك يعني حد محترم يعني، وحد اعلامي محترم، وكلنا يعني ما فيش اي حاجه بالنسبه لنا ضد حضرتك ابدا على فكره.
ربنا يكرمك يا محمد، لكن انا بتصور النهارده يعني بالنسبه للاعلام اللي هو الالكتروني، يعني انا بتصور انه مثلا راح شاف تويتر زي كده، بعرف دايما حتى بره او في الاعلام المهني قوي تلاقيه يتصل بمن نسب اليه الخبر يقول له ده صدق ولا كذب، بحيث على طول قبل ما ينزله يقول الخبر اهو وحصل تكذيب يعني. فبتشوف ايه مساله ان احنا النهارده يعني لا نتابع التويتات ولا نسال صاحبها على حسابه موجود فين، ولاقي طبعا يعني ده الولد اللي كاتب التويتات كاتب له يجي 95 مليون تويت على باسمي انا، مع ان انا على مدار سنه كامله او 10 شهور اهو ما عملتش غير 37 تويته، واللي داخلين على الحساب المزيف 62 الف، واللي داخلين على الحساب الاصلي 9000 وشويه، والولد كاتب على الحساب المزيف كلمه بارودي، يعني ده حساب هزار. طب اللي نقل التويته ما شافش الكلمه دي؟
المشكله كمان يا استاذ خالد في حاجه، لان انا ملاحظ ان هو الكذب هو اللي يشاع والصدق اللي بيختفي. بمعنى حضرتك انت قلت انه الحساب المزيف عليه شيء اكتر من 62 الف حد، والتاني اقل من العدد ده، بدليل انه امبارح القراءات كلها اتجهت للخبر المزيف، الخبر اللي هو مش صادق، والخبر التاني خد قراءات اقل، ولينا هجوم واجتماع يعني ضد حضرتك.
الحمد لله والله، هذا يسعدني تماما في الميزان ان شاء الله.
بس حضرتك اعتبره في ميزان حسناتك يعني، انا حضرتك انا امبارح بقول لك اللينك بتاع اللي هو الاعتذار، واللينك اللي هو اساسا اللي حصل فيه تصريح للخبر، كل ما قال حد كاتب على انه الاستاذ خالد عبد الله هيتجوز اثنين من سوريا وكده، اروح باعت له اللينك اللي هو الحقيقي، انا برضه بلش واستمر في اتجاهه، لانه دول مش مقصود بيه غير شيطنه النموذج الاستاذ خالد عبد الله او النموذج الاسلامي بوجه عام.
انا بشكر حضرتك.
هو مقصود شيطنه النموذج الاسلامي وشيطنه حضرتك، بانه حضرتك برضو انت بتلقي دائما نقول عليه طوبه في المياه، فبتحرك المياه راكده وبتعمل عامل لهم بلبله شويه، عامل لهم قلق، ده في اتحاد، وفي نفس الوقت حضرتك اللي في قلبك على لسانك زينا بتخاطب الناس.
انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد عبد الشكور، رئيس القسم الديني في بوابة الوفد. طبعا انا عشان اعلق على الموضوع ده هتكلم في ثلاث اجزاء، في جزء والله ما كنت احب ان اتكلم فيه على الاطلاق، الحمد لله رب العالمين ليست هناك قناة فضائية موجودة في مصر واتحدى ناقشة القضية السورية مثلما ناقشناه وكنا الاسبوع اللي فات يوم السبت مع المحترم الاستاذ هيثم زعفان، واتكلم عن حلول واتكلم عن برامج نقدر نساعد فيها اخواننا في سوريا، وبعديها على طول الاستاذ امير سعيد كلمنا عن حقيقة بشار الاسد وعن النظام السوري والعملية السياسية. احنا ناقشنا القضية السورية كتير جدا جدا، عملنا نشيد ليها، ده مش كفاية، الله يشهد جل في علاه اني ما اترك صلاة الا وادعو لاخواننا في سوريا ان يرفع الله عنهم الكرب. بتصور ان الاسلوب الرخيص اللي هو يتخيلوا ان انا بدعو الى ابتزاز اخواتنا في سوريا، لا انا عايز اقول لكم والله الذي لا اله غيره، يعلم هذا اخواننا في الجمعية الشرعية ماذا نفعل، حتى ناس من قرايبي وعديل ليا اتبرع بمكان عشان نسكن فيه اخواننا في سوريا. انا على علاقه باسره سوريه في منتهى الاحترام موجوده بتعيش معانا في 6 اكتوبر دائما وابدا. كل ما نلتقي بنحمل هم هذه القضيه وبنحاول نتصل بناس ورجال اعمال يدعموا ويجيبوا ايجار ونوسع المواضيع وهم شهود على هذا. وانا مش محتاج ان انا اخليهم يعملوا مداخله على الهوى عشان يقولوا هذا الكلام. انما الاسلوب الرخيص اللي تقدم بيه التويتر الزائف واللي لقيت واحد النهاردة أسوأ شتيمة شتمتها في حياتي منه لا وعامل نفسه يقول لك إيه أنا مناهض الصهيونية في العالم. جاتك خيبة جاتك خيبة لما أكون متصور إن مناهضة ما في ناس كده يعني قلة الأدب ده عنوان أساسي في حياته وبيعتبرنا إحنا لا ولا خير. عبد الله بيسب الناس يعني ما أقول يا نصابين يا دي شتيمة فظيعة قوي بالنسبة له سبب الدين والأعراض ده بيعتبر إن دي شتيمة. وبرضه بعض أتباع البرادعي وحمدين صباحي من سب دين وشتايم. دي النقطة اللي عايز اتكلم فيها ان احنا الحمد لله رب العالمين استحالة نتاجر بهذه القضية على الاطلاق. اخواتنا السوريات واخواننا السوريين على رأسنا من فوق هذا واجب علينا كمسلمين ده واجب شرعي مش مننا عليهم. انا معايا اخونا الكريم مؤيد سكيف ماسك حملة اسمها منسق حملة لاجئات لا سبايا ده أخونا مؤيد سكيف وكلمني النهاردة هو الحقيقة من قطر. السلام عليكم يا مؤيد.
وعليكم السلام تحياتي فضيلة الشيخ.
الله يرضى عنك وبارك فيك. طبعا حضرتك يعني عرفت من الاعتذار الآن أنه هذا الكلام مزيف أنا لم أقوله على أخواتنا في سوريا وهم بيحاولوا بقدر الإمكان أن هم يعملوا أي أسفين بين اتجاه السلفي والإخوان المسلمين ودعمهم لإخواننا اللاجئين في سوريا أصحاب الأرض معانا وفي وطنهم الأول مصر. إنما برضو نفسي أعرف حملة لاجئات لا سبايا يعني إيه مضمونها إيه هدفها في حد في مصر ممكن نجيبه عشان نشترك في هذه الحملة معاه؟
نعم في الحقيقة يوجد لدينا فريق موجود في مصر ويعني سأطلب منهم أن يتواصلوا معكم ومع حضرتك. في الحقيقة حملة لاجئات لا سبايا انطلقت بعد رواج العديد من الدعوات التي ننظر إليها أو نصفها بأنها رخيصة تنتهن قيمة المرأة بشكل عام والإنسان وتنتهن قيمة المرأة السورية بشكل خاص وتستغل ظروفها. هذه الدعوات تتضمن طلبات زواج أو عروض زواج من سوريات لاجئات بغرض الدفاع عليهن وبغرض المساعدة. نحن لا شك في سوريا نمر في ظروف استثنائية وفي محنة حقيقية ونرحب بالمساعدة من الأخوة العرب والمسلمين ومن كل العالم، لكن أن تكون هذه المساعدة حقيقية لأجل المساعدة وليس لأجل تحقيق غايات أخرى. أيضا المساعدة لا يمكن أن تكون من خلال الزواج، المساعدة تكون من خلال تطوير واقع المخيمات، من خلال مساعدة اللاجئين على النهوض بواقعهم وتأمين لقمة العيش، تأمين فرص عمل لهم مثلا، تأمين مساعدات مختلفة، التعليم أو توفير تعليم لهم. وأنا أشكرك على دعوتك للرئيس المصري من أجل مساعدة السوريين للطلاب السوريين الموجودين في مصر. هذا ما نريده في الحقيقة. يعني هناك في المخيمات الكثير من الأطفال، من الفتيات، من الشباب، منهم في يفترض أن يكونوا على مقاعد الدراسة. إذن المساعدة لا تكون بالزواج، هذا في خاص بشكل حقيقي للمرأة، فضلا عن أن هناك إذا كان هناك من لديه نية حسنة بالزواج. نحن لا نستطيع أن نتبين من لديه نية سيئة. نحن نعرف في فترات الحروب والمآسي والكوارث تنشط شبكات الدعارة وينشط المستغلون وينشط الفارقون ومن لا يوجد لديهم قيم أخلاقية. صحيح. يقومون باستغلال حاجة الناس. لذلك نحن نريد أن نتصدى لهذه الظاهرة، نريد أن نتصدى لهؤلاء الأشخاص، أن نكون مستعدين لمثل هذه الحالات. للأسف هناك بعض الحالات القليلة طبعا لكن التي وجدنا فيها استغلال للمرأة السورية، لكن نحن لا نريد هذا. من يريد أن يساعد فليتفضل أهلا به، لكن أن تكون هذه المساعدة غير مشروطة، أن تكون المساعدة منطقية. لا يعقل أن يكون شخص ما يعني أريد أن أساعده أقول له مثلا أو لفتاة أنا سأتزوجك كي أساعدك. يعني أنا لا أفهم كيف يمكن أن يكون المساعدة بالزواج ويأخذون عناوين. يعني أحيانا تأخذ لغة دينية فيها يوجد فيها لغز على اساس الستره ويعني لا اعرف
والله. ده فيرجن جديد للزواج احنا ما نعرفوش، زواج الستره ده اول مره نسمعه يعني الحقيقه. انما انا بشكر حضرتك اخونا مؤيد سكيف منسق حمله لاجئات لا سبايا. يا ريت تتواصل معانا لو في حد من الحمله في مصر عشان نكمل مناصرتنا للقضية السورية باحترام كما عهد الناس منا في البرنامج، وحتى اخواننا في سوريا يعرفوا ده كويس جدا وبيبعتوا لي، وهم اللي بعتوا لي الحقيقة ايميلات بيحذرون المصريين من ام البراء اللي هي بتاخد التبرعات لحسابها الشخصي مع مجموعة من الشبيحة، وانا اعلنت ده اكتر من مرة وما استبعدتش على فكرة انها ممكن تكون هم اللي بعتوا لي ناس على البيت يوم الثلاث اللي فات، وما استبعدتش ان ممكن يكون هم اللي زيفوا الحساب التويتر عشان يضربوا علاقة البرنامج بالاخواننا السوريين الحقيقة في مقتل. الحمد لله برنامجنا موثق، واللي عايز يرجع كل حلقاتنا موجودة على برنامج مصر الجديدة كصفحة على الفيسبوك او على اليوتيوب في قناة الناس، كل حلقاتنا موثقة، شوفونا بنتكلم عن القضية السورية. اللي يطلع مرة واحدة كلمة مننا ان احنا نريد ان نبتز، نعمل بلاك ميل كده لأخواتنا في سوريا بهذه الصورة الفجة، هذا كلام عاري من الصحة. اللهم إلا إذا حب حد يتزوج على سنة الله ورسوله من أسرة هي ترتضي ذلك، أحبت ذلك، هذا شأنه، لا نريد أن نحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى، إنما كان دفاعنا عن الأكاذيب المنتشرة على النت. وأنا الحقيقة فقير إلى الحسنات كثيرا، وبالتالي كل اللي بيشتموا بقول لهم في ميزان الحسنات إن شاء الله، بيننا وبينكم لقاء الله يوم تبلى السرائر، وربنا يفضح ما في قلب كل واحد ويتحط من الميزان ده على ده. والنبي قال لنا أتدرون من المفلس، ببشركم إن شاء الله إنه مفيش حاجة بتضيع عند ربنا. إنما الشيء العجيب زي ما قلت لحضراتكم يعني سخافة الكلام اللي مكتوب، واحد كتب لك طب بالنسبة للزواج من أخواتنا الصوماليات ومن بورما، هقول له إيه؟ هقول له يعني الأشكال دي لا تستحق الرد؟ كفاية الحمد لله إن بوابة الوفد اعتذر فيها الأستاذ محمد عبد الشكور رئيس القسم الديني فيها، وبتمنى من كل موقع موجود اليوم السابع بوابة الوفد محيط المصريون أي حد، ياريت لما يكون في خبر على لسان حد وتشعروا فيه كده أنه مش متسق مع أفكاره ولا مع برنامجه ولا مع كلامه، ياريت نبتدي نتصل بيه ونحاول نستبين منه زي اي عمل مهني محترم. لما بنعمل كده وبنحاول نتصل بناس ما بيردوش علينا وبنقول لهم حق الرد مكفول، عايز تتصل في اي وقت اهلا وسهلا اتفضل. طبعا في فتوى طلعت من كام يوم تحرم الانضمام لحزب الدستور، طلع اخونا محمد يسري سلام الدكتور اللي اعتبر ان افضل قرار في حياته عمله انه ساب حزب النور، وشاف انه حزب الدستور بتاع الدكتور البلدعي هو حزب اسلامي بيحمل اهداف الاسلام. طبعا محمد يسر سلام انا مش هتكلم عنه دلوقتي، ده ليه مواويل وقصه الحقيقه معايا بعدين، عشان بس ما حدش يتصور ان احنا دايما عمالين نتصيد الاخطاء. لكن كان في مناظره بين الاستاذ الدكتور او الدكتور محمد يسر سلام والاستاذ محمد نظمي الاثري اللي نزل الفتوى الحقيقه وتمت مناقشتها على قناه الحافظ، وقال الابراشي بذل مجهود كبير جدا انه يجيب محمد نظمي الاثري عشان يناظر محمد يسر سلام. محمد يسر سلام تهرب واعتذر، حاول وائل الابراشي انه يجيب الدكتورة أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة وما عارفش إيه علاقتها أصلا بالعمل السياسي، مع أنهم مصدعين دماغنا يقولك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، إيه علاقة أمنة نصير إنها تيجي تتكلم في حزب الدستور؟ إنما هو هم عندهم زي ما اتفقنا مبادئكم لهم شوية عجوة تتاكل وتتعبد وتحترم وقت ما تحترم وتتاكل وقت ما تتاكل. الأخ رفض الحقيقة معانا الأستاذ محمد نظمي الأثري. السلام عليكم أستاذ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد الحقيقة يعني عايز بس حضرتك في دقيقة ونص تقول لي انت مين والفتوى دي ايه وايه اللي حصل مع وائل الابراشي في برنامج العاشرة مساء الله يرحمه. يعني
والله بعد السلام على حضرتك وعلى مشاهديك الكرام وعلى قناتك المحترمة، اود ان اؤكد انني احد ابناء المسلمين اولا واخرا، فأنا أحد طلبة العلم الذين جلسوا بين يدي العلماء والمشايخ، وأكرمني الله سبحانه وتعالى وأعمل مستشارا شرعيا بالمملكة العربية السعودية لما يقرب من 10 سنوات، وعرض علي الآلاف من القضايا الشرعية التي نظرتها بعلم الأصول.
نعم.
وحدث أن أرسل إلي بعض أحبابي سؤالا هل يجوز أن أنضم لحزب الدستور، فقلت له جزاك الله خيرا لأنك وضعت يدك على جرح كبير، وهو أن كثيرا من المسلمين من الطيبين وبكل أسف يضحك عليهم بكل سهولة من أمثال هؤلاء ويظنون أنهم على خير، ويجب على كل مسلم أن يسأل قبل أن يدخل إلى حزب، بل أن يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وما أجمل فعل جدك عبيد الله بن زياد.
نعم.
أنه دخل على ابن بسر السلمي فقال لهما يرحمكم الله، الرجل منا يركب دابته فيضربها بالصوت ويكفحها باللجام، هل سمعتما شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ هذا المسلم فضيلة الشيخ خالد هو علم أنه لا يجوز له أن يفعل شيئا إلا بعد الرجوع لنبيه عليه الصلاة والسلام،
لأنه عبد يا فندم.
نعم،
لأنه عبد.
نعم، لأنه عبد، وهي ونفس العبد إنما تحمل ونفس العبد إنما تتحرك وفق أمر سيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
ولذلك أدعو آباءنا الفضلاء وإخواننا الكرام الأعزاء، أدعو أبناء هذه الأمة المسلمة الطيبة المباركة ألا يدخلوا إلى حزب إلا بعد أن يسألوا العلماء والمشايخ هل يجوز الانضمام له أو لا.
نعم.
على إثر هذا السؤال حررت فتوى الأدلة على حرمة الانضمام لحزب الدستور.
كويس، أنت حضرتك هتيجي بالسلامة وحنتكلم في ده. ايه اللي حصل ويعني دعا المسألة انك انت تعمل مناظرة؟ يعني
الذي حدث انني فضيلة الشيخ من طلبة العلم، ولذلك وضعت في الفتوى ثبتها بستة ادلة تدل على حرمة الانضمام للحزب.
نعم.
فهؤلاء لم يستطيعوا الرد على دليل واحد منها.
كويس.
بل اكتفى الشيخ جمال قطب بان قال هذا تافه، وقالت الدكتورة امنا نصير هذه عودة للعصور الوسطى، وقال شيخ حزب الدستور الدكتور يسري سلامة قال هذه فتوى من مجهول وليس من اهل العلم وليس فيها رائحة العلم.
طب اما طلب معاك عشان وقتي، اما طلب معاك عمل مناظرة ايه اللي حصل؟
من ذلك التاريخ وأنا الذي أدعو الدكتور محمد يسري سلام إلى مناظرتي أقول له أنا أنكر النكرات يا سلامة، وأنت أعلم الأعلام يا سلامة، فتعال إلى مناظرة فضائية يا سلامة لأجل أن أجندلك بالأدب والعلم والعقل.
طيب أنا
الأستاذ وائل الإبراشي كثيرا معه، ولكن يسري سلامة يتهرب من مناظرتي.
طيب أنا بدعو على الهواء مع حضرتك أخو الدكتور محمد يسري سلامة المستشار الشرعي المفروض الموجود جوه حزب الدستور، واللي بيؤيد أن هذا الحزب حزب إسلامي. طبعا هيقعد يقول لك بقى احنا بس بنضرب في الحزب من دلوقتي، احنا بنتكلم واحد طلع فتوى واحد ما عرفش يرد عليه. بدعو الدكتور محمد يوسف سلام، احنا اتصلنا بيه عشان يعمل معانا مداخله ما بيردش، بندعوه الى مناظره على الهواء هذا الاسبوع في اخره مع الاخ محمد نظمي الاثري عشان نشوف رد الدكتور محمد يوسف سلام وايه اللي دخل برضه من وجهه نظري ايه اللي دخل الدين في السياسه عند يوسف سلام لما بيقول ده حزب اسلامي، مش المفروض دي سياسه؟ وقعدت تقولوا بلاش سياسه في دين، والدكتور البرادعي بيعيب على الاخوان والسلفيين ان هم بيحشروا السياسه في الدين، مش انتوا بتقولوا كده؟ يعني انا عايز اعرف انتوا بتضحكوا على الناس ولا بتستهبلونا ولا بتستعبطوا؟ انا مش عارف والله ايه اللي بيدخل ده في ده دلوقتي. المهم انا الاستاذ معانا على التليفون ولا قفل؟ طيب انقطع الاتصال، انا منتظر ان شاء الله ما جه اخونا محمد نظمي الاثري، واتصل بيا امبارح كتير جدا وقال لي ان وائل الابراشي يعني كاد يموت تحرقا عشان يخلي الراجل يطلع في المناظرة وأجر له، تخيل يا أخي شوف الفلوس في موضوع زي ده، شوف الفلوس، أجر له ساتلايت لمدة ساعة وشوية مثلا عشان يعمل مناظرة مع الدكتور محمد يسري سلامة في هذا الموضوع، تخيلوا. يعني وائل الإبراشي يتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن، بقول لكم إن شاء الله العشرة مساء هيقع وهيسقط بمثل هذه الأفكار. نفسي ومنى عيني يتكلم في حاجة في البلد. يا عم انزل الشارع، روح للناس اللي ما عندهاش مية، روح للناس اللي ما عندهاش مجاري، روح للناس اللي مش لاقيه تاكل، روح تحت السلك دي اللي اول مره اسمع اسمها، شوف الناس اللي قاعده في اوض كلها رطوبه بتموت، روحوا يعني روحوا حركوا رجال الاعمال بدل ما تدفع لي مبلغ وقدره في ساتلايت عشان تعمل لي مناظره وتقعد تعمل لي فكره برنامج الحريقه بتاعك في العاشره مساء، روح ادفعوا الفلوس دي ساعدوا الناس، ساعدوا مصابي الثوره. يعني بدل ما حمدين صباح يجيبهم الشباب يقعد يعيط ويستجدي ويتحزبن على رئيس الجمهوريه، وانت قادر انك انت تعمل حاجه ليه، ساعد معاه في علاجه يا اخي، خليها لله، بلاش المزادات السياسيه. يعني انت هتسيبه يموت مش هتعالجه عشان تسقط رئيس الجمهوريه؟ ولو كنت انت الرئيس كنت هتعالجه؟ نفسي افهم بس الناس دي بتفكر ازاي. والله الذي لا اله غيره، هؤلاء الخداعين، هؤلاء الذين يخدعون الشعب المصري، ويعمل لك مؤتمر يجيب لي فيه 10,000 ويقعدوا. لو تخيل ايه حمدين صباحي اللي بيحترم الديمقراطية وهو أبعد ما يكون عن الديمقراطية، عنده هوس بالرئاسة ما شفتوش في حد، طالع أو شايف الشباب تحت بيقول لك إيه 1-2 الرئيس أهو وبيبقى مبسوط، عايز أي لفة، أي لفة وخلاص. يعني بقول الدكتور محمد مرسي لو تعبان يومين ولا حاجة أجز ودخل الأستاذ حمدين صباحي اللي خمنا ده، خليه يمشي رئيس بس يومين ثلاثة عشان يستريح. مش ممكن يكون ده حد يعرف حاجة عن الديمقراطية ويقول لك انا ما عنديش مشكله ان الشيعة ييجوا مصر، ايه المشكله يعني؟ طبعا. وانت عارف ليه انت عايز الشيعة ييجوا مصر، ومش هقول كتير، ومش هقول على اسم المرشح الرئاسي، مش هقول، اللي عارفه الدكتور محمد سليم العوة والمستشار حاتم بجاتو اللي خد تمويل من ايران، مش هقول هو مين. فالوجه الله بقى اشتغلوا سياسه، بلاش لت وعجن كده عمالين نصرخ كالنساء طول النهار وليل وعياط. طبعا النهارده حكم محكمه الاداريه العليا ده اسعدهم جدا، وانا والله العظيم منتهى السعاده برضه، بحلف بالله ما كنتش احب ان مجلس الشعب يرجع عشان هيقعدوا يعيطوا كالنساء ويلطموا، والفضائيات وهلا سرحان وفيسبوك وناس بوك وعلي بوك، وهتلاقي الدنيا تولع ان الاسلاميين راجعين تاني. لا سيبوها وخلوا الانتخابات تيجي بفضل الله. سعلى الله بقى لو خسرته ما تقولوش سكر وزيت تاني ونقعد نعيط خلاص. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى تعملوا عمل سياسي وتعملوا عمل اجتماعي تساعدوا بيه الناس في مصر، ناس في امس الحاجه للمساعدات، ناس في امس الحاجه للاطمئنان. ساعدوا الدوله في ان احنا نفكر في مساله القبض على البلطجيه، وندشن حملات قويه لمساله عوده الاستقرار لمصر، بدل ما احنا طول النهار والليل صراعاتنا مع الاخوان فقط نحرق بها مصر. لعبوا الاخوان سياسه، الاخوان لهم وعليهم، فصيل زي ايه فصيل، وانتم ما عليكم اكثر مما لكم، انتم ملكوش اي رصيد كان في الشارع على الاطلاق. رصيدكم فين؟ فين رصيدكم؟ وبتعيبوا على زيت وسكر، ده انتوا اكثر ناس بيجيبوا زيت وسكر، انتوا اكثر ناس بيجيبوا زيت وسكر، والانتخابات بينت كده، واكثر ناس بتتاجروا بالدين، واوضاعكم دلوقتي بينت كده. فاتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انكم تفوقوا. انا هاخد فاصل عشان اقابل ضيفنا الكريم دكتور محمد عصمت سيف الدوله، مستشار رئيس الجمهوريه. طبعا قبل ما هنخرج في تقرير هنشوفه، التقرير بتاع اكتوبر يا جماعه. طيب احنا الحقيقه طبعا نشدنا السيد المحافظ دكتور علي عبد الرحمن المحترم والنائب بتاعه على فخ معمول عند طريق الواحات من اتجاه جهينة. النهارده رحت بنفسي، نزلت بجلبيتي، اتمنى طبعا لو كانت الجلبيه طلعت في التقرير ولا حاجه ان الاستاذ محمود سعد ما يعلمنيش الادب ويقول انت ازاي تنزل بجلبيه، ودي عوده لاخوانه الدوله وسلفانه الدوله وتربانه الدوله ووجع القلب ده. نزلت بجلبيتي، صورنا المكان عشان اوريكم المسخره اللي موجوده في مكان زي ده. انا بعيني وانا جاي بالليل عربيات بتبقى حامله حموله خشب لا تزانة، العربيه النقل بتقعد تتهز احتمال تقع، بل بفعل فاعل واحد كاسر في الرصيف بحيث لما ماسوره مجاري او ميه موجوده على الرصيف بتضرب الميه تخرج منه تغرق الطريق بال 15-20 سم. الكلام ده من 5 رمضان، وعدني المحافظ قال لي بكره الناس هتروح، ففي رجل اعمال محترم من اللي ساعده الدكتور محمد مرسي في حمل بطاقه النظيف، بعت النهارده مقاول اسنا الطريق وريته الوضع، وحاطين بلاعه فخ ارتفاع البلاعه خرسانه حوالي 15-20 سم. انهي عربيه هتعدي عليها انا مش عارف، العربيات بتضطر تحود. شفنا التقرير، وان شاء الله اذا وفق الاخ لعمل هذا المكان على حسابه الشخصي عشان خاطر بلده، وكلم الكلام ده الحمدين صباحي وامثاله والمجموعه اللي عماله طول النهار وليل، انا ما اعرفش الناس دي بتاكل منين وتشرب منين، بيشتغلوا ايه دول؟ لما انتوا طول النهار عمالين تلفوا في البلاد بيجيبوا فلوس منين؟ ايه اشغالكوا اصلا؟ يعني ايه وظيفتك؟ عايز اعرف، قول لنا برضو كمواطن مصري كده، انت وظيفتك ايه جنب وظيفتك السياسيه؟ لما انت طول النهار في مؤامرات ومؤتمرات وخناقات وعلى الفضائيات، بتاكل وبتشرب منين وعايش في العز ده منين؟ هنعرف ده قدام ان شاء الله. هاخد فاصل نشوف التقرير وارجع اقابل ضيفنا الكريم المحترم الدكتور محمد عصمت سيف الدوله، مستشار الرئيس محمد مرسي. فاصل ونواصل باذن الله، خليكم معانا.
كارثة، بيعمل مشاكل كبيرة قوي، بيكسر العربية وممكن فجأة يحصل حادثة وبتاع، فالمفروض نظبط الطرق.
انا لسه صارف على العربية 2000 جنيه بسبب ان الكارتيرة قصرت هنا في الحتة دي، ما ومهما اشتكينا ولا قلنا ما فيش حاجة بتحصل. تعالى في وقت الذروه النهارده السبت بس، لكن انت لو جيت في اي وقت تاني اتفرج على حضرتك بمسافه ال 10 ال 30 40 متر ورا العربيه واقفه، لان كله بيهدي هنا. ده غير كمان الميه اللي بتطفح هنا اهوت، البلاعه ديت بتطفح ميه والجزء ده كله بيتسد.
العربيه شغاله من زمان مع اخويا هنا، بنطلب بتصليح الطرق. البلاعه دي تتظبط كده وفي حته دي بترص
كذا مقطوره، اتقلبت دخلت في قلب البلاعه واتقلبت وعطلت الطريق كله. اتقدم كتير بس محدش بيرد يعني.
الطريق كله بايظ، مش عارفين نمشي، مش عارفين نمشي.
ليه بقى؟
الطريق هو زي ما انت شايف، ممكن عجلة تتكسر، مساعدين يتكسر مني. زي ما انت شايف انا جاي من الشيخ زايد، اليات الطريق دلوقتي حوالي 80% من الطريق مكسر،
كسر الحفشة وكسر كل حاجة، وبيكلفنا انا فلوس. الطريق ده لما يتصلح لا مفيش، مش هغرب انا فلوس كده، هغرب فلوس. وممكن يبقى في حادثة، لو شايف حضرتك قدامك ممكن يبقى في حادثة موجودة. انا جاي مفاجئ، افاجئ بالمطب، اقف واحد داخل فيا.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل، ارحب بالضيف الكريم الكاتب والمفكر السياسي استاذ محمد عصمت سيف الدولة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
اهلا يا شيخ.
طبعا استاذ محمد مش حابب اقول مستشار رئيس الجمهورية، الراجل عايز يعيش يعني يتكلم كمواطن مصر بعيد عن الرسميات شوية. طب نشكر له هذا الشعور. استاذ محمد، بداية يعني حضرتك الملف الاساسي اللي كنت معني بيه دايما ووطنيتك بتعلو فيه جدا 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 في الظهور اللي بنتكلم فيه هو ملف سيناء. انا شفت حضرتك في جلسة اجتماع لسيناء، بعض الناس بتتكلم عن ممارسات الامن الوطني هناك، لسه في كان في حد برضو بيعمل نفس القصة بتاع زمان. بنتكلم عن مشاكل مية هناك، بنتكلم عن مشاكل دلوقتي العمليات العسكرية اللي بتتعمل للبؤر المتطرفة اللي بتهاجم جنود القوات المسلحة. شكاوى بعض الناس ان كانت في وضوح مفيش وضوح، ان في بعض الاسر العادية تضررت من هذه الحملة والتمشيط العسكري اللي موجود هناك. شايف حضرتك ملف سيناء ونظرة إسرائيل ليه، وبتعمل إيه إسرائيل دلوقتي وحركة حماس والجو في محيط سيناء من وجهة نظرك ماشي إزاي؟
هو الحقيقة ده موضوع مهم جدا، وأنا اتبسطت قوي لما قلت لي إن احنا نتكلم فيه النهاردة. وأنا بقابلك كل كده شهر مرة واحدة بس بتبقى زيارة يعني. ما بنساهاش.
ربنا يرضى عنا.
ودايما بيحصل نفس الحاجة، إنه أنا بقعد أستناك في النص ساعة الأولانية قبل ما تقول أخبار، فيلفت نظري شوية حاجات قلتها. فبدخل في اول حلقه استاذنك ان انا بيبقى ليه عليها ملاحظه كده.
اتفضل اتفضل. طبعا اتفضل.
بص انا اساسا مش شغال مهندس. مهندس
مهندس،
والمهندسين بيبنوا عمارات، بيبنوا كباري، وانا عايز اتكلم على الكباري. انا من ضمن الحاجات اللي بشتغل فيها انه انا بعمل
مهندس
مدني.
الله، ده احنا زمايل مدني.
انت مدني برضه.
طب حلو.
انا بعمل جسور وكباري بين القوى الوطنيه في مصر.
طب
كويس. دي شغلانتي من 20 30 سنه.
نعم.
يعني انا يعني يعني ليا اصدقاء قريبين جدا في كل الطائرات. حميم صباحي صديق حميم، ليا اصدقاء حميمين في حزب الدستور، انا ما اعرفش الدكتور برادي شخصيا.
نعم.
ليا اصدقاء في كل الطائرات السياسيه اللي يمكن انت تعرضت شويه ليهم في النص ساعه الاولانيه. وانا وجهه نظري الرئيسيه هو انه اخطر حاجه بتتعرض لها مصر هي المخاطر الخارجيه.
المخاطر
الخارجيه. وبالتالي انا رايي انه احنا محتاجين لبعض كلنا، بصرف النظر عن ملاحظاتنا عن ملاحظات على بعضينا، انه احنا كلنا نوقف ايد واحده. ال- 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 ال-
انت حاسس ان احنا يعني التيارات السياسيه اللي هي بتناوئ جماعه الاخوان، وانا بقالي فتره بقول ما تخلوش الاخوان هي الشماعه اللي تضيع عشانها مصر. لعبوهم سياسه وقاتلوهم سياسة وانتخابات وآراء وانتقادات، إنما يعني مش بتصور إن أنا النهاردة بعلن عن حزبي فأول ما أجي أتكلم أو مثلا أقعد ألبخ في رئيس الجمهورية، يعني أسمع لنفسي.
لا أنا هقول لك حاجة، هقول لك حاجة. هو أنا الحقيقة عمري ما بدخل في حوار إخوان وغير إخوان، بالعكس دايما بقول للناس، بقول لهم أنا ضد تقسيم الناس لإسلاميين وغير إسلاميين.
نعم.
ودايما إنه أنا يعني زمان لما مثلا حصل الغزو العدوان الإسرائيلي على غزة كنا بننزل الشوارع معنا اسلاميين ومعنا قوميين ومعنا اشتراكيين ومعنا
يساريين وكله
كل يعني. انا بحقيقه انا يعني بتمنى انه 18 يوم اللي من 25 يناير ل 11 فبراير يبقوا موجودين.
كويس.
النقطه اللي انت لازم تعرفها ونحن لسه ما تعودناش عليها، انه السياسه كده، الصراع السياسي والحزبي في كل بلاد العالم بالشكل ده. شوف رومني
مع اوباما
مقطع في ثروه اوباما وهو وهكذا.
نعم.
شوف اوباما لما حب ان هو يكسب 1000 صوت زياده في الانتخابات راح باع القدس لليهود. نعم. قال لهم القدس عاصمتكم. نعم. يعني سيبك بقى من احنا كقوه سياسيه, ده واحد خد مقدساتنا وتاريخنا وباعها واداها لهم عشان ياخد اصوات.
نعم.
لعبه السياسه والاحزاب يعني فيها كثير من المصالح قليل من المبادئ عند الناس كلها اسلاميين وغير اسلاميين.
طب هل
احنا محتاجين بقى احنا في مصر وفي الربيع العربي شويه نعمل لنا منظومة القيم بتاعتنا.
الله يكرمك.
لكن تأكد انه بصرف النظر عن الخناق الحزبي والسياسي اللي ممكن تتقال في حاجات نحبها او ما نحبهاش, انه احنا محتاجين لبعض. وانا مش عايز يعني اشغل المشاهد الكريم النهاردة, بس انا شخصيا مرة حبيت افنط ازاي ايه اللي ممكن يديه الاسلاميين للامة, ازاي ما نستغناش عنهم ابدا, ايه اللي ممكن يديه القومين للامه ما نقدرش نستغنى عنهم ابدا, وهكذا الاشتراكيين وهكذا الليبراليين. وسريعا الاسلاميين شايلين الهويه الحضاريه للامه, ولكل امه هويتها الحضاريه. يعني احنا ما بنقولش احنا احسن من حد. مكرم عبيد زمان قال ايه؟ قال انا مسيحي دينا لكني انا مسلم حضاريا. الهويه الحضاريه لاوروبا هي المسيحيه.
صحيح,
ما حدش يقدر ينكر
عليه. كاميرون قال كده.
الهويه الحضاريه للصين كونفوشيوس, وبالتالي لكل بلد
هي هويه.
احنا تعربنا على راي الشيخ محمد غزالي قال انا مصري عربني الاسلام.
نعم.
ده التيار القومي او الوطني عنده الحس الوطني وحس السياده والكرامه الوطنيه, يتكلم اكتر على كام ديفيد, يتكلم اكتر على السياده الوطنيه, يتكلم اكتر على اسرائيل, متمسك اكتر بقضيه فلسطين, ما يحبش حد يتدخل. النقطه دي هي النقطه الرئيسيه مضايقاه قوي سايكس بيكو تقسيم الوطن العربي.
نعم.
وبالتالي هو دايما مذاكر الحته دي. الطار الاشتراكي مهتم قوي بفكره الفقراء والغلابه والثروه ونوزعها ازاي ونوزعهاش ازاي, ومذاكر الحته دي, وعنده دراسه كبيره جدا في الجماعه الشركات الاجنبيه والراسماليه الكبيره دي ازاي بتلعب بينا بالبيضه والحجر, فنحتاجه معانا. الطار الليبرالي مذاكر ومتخصص في قضيه الحقوق السياسيه والدستوريه وهكذا. فاحنا محتاجين 4 كتايب.
نعم.
بعيد عن الانتخابات وبعيد عن المناصب, محتاجين 4 كتايب. كل كتيبه مننا تقدر ان هي تزق
الحاجة. نقدر نفعل ده ازاي؟
هنعمله, بس احنا محتاجين ايه بقى؟ يعني نبلع لبعض الزلط شويه. وبعدين ننقل بقى الموضوع المهم بتاعك انت. طيب. تتكلم فيه.
ندخل في موضوع, انا على فكره ده طرح. اتمنى من الله سبحانه وتعالى واقسم لك بالله وكل مخلص مصري شريف محترم بيحب البلد دي يتمنى المبادره اللي انت بتقولها دي ان يكون فيها هذا النوع من التحرك الموازي.
هيحصل ان شاء الله,
مش التحرك المضاد,
لانه انت لما تشوف احنا كلنا نعرف يعني ان شاء الله باذن الله.
طيب. نعمل في حلقه دي معاك والله
ان شاء الله.
نرجع لسينا استاذ محمد.
القصه باختصار ايه؟ القصه باختصار انه سينا اتربطت, عارف كده لما يقول لك انه في حاجه مربوطه, ربطوها لنا من سنه 74 الامريكان واسرائيل.
ده قبل كامب ديفيد.
نعم. انزعجوا جدا لما قمنا بحرب 73, كانوا فاكرين في يوم من الايام انه احنا متنا, وكانوا يتريقوا علينا يقول لك يا عم عرب ايه وبتاع ايه, ده اي بلد في اوروبا معديه في البحر عايزه حته ارض بتمد ايديها تاخدها. انجلترا مدت ايديها وخدت مصر وخدت العراق وخدت الاردن وخدت فلسطين
السودان.
والسودان. فرنسا خدت الجزائر والمغرب. يا عم عمرك شفت بيتكلموا علينا؟ عمرك شفت بلد ولا عرب ولا امه ندخل وهم قاعدين ناخد حته ارض نفرغها من اهلها وهم قاعدين, ونجيب ناس غرب من بولندا ومن روسيا ونحطهم فيها وهم قاعدين وما يقدروش يعملوا حاجه, يقصدوا على فلسطين واسرائيل.
فلسطين وإسرائيل.
وبالتالي كان عندهم شعور ان احنا انتهينا كامه. زاد هذا الشعور بعد الاستقلال 52 وقبل 52 وبعد 52 لما مصر وسوريا ولبنان وهكذا بدأوا يتحرروا, بدأوا يشعروا بأنه في أمل إن احنا اتغيرنا شوية. 67 جت ثبتت عندهم المسألة دي.
نعم.
بعد 67 وحرب الاستنزاف اللي تصاعدت لغاية ما وصلت 73 حصل صدمة كبيرة في الغرب, فاجتمعوا وقرروا بربطة معلم إنه مصر اللي انتصرت في حرب 73 لازم تتفكك صمولة صمولة ومسمار مسمار. رتبوا لنا ترتيبه شديده الخطوره هنقدر عليها ان شاء الله, اللي هي نظام مبارك ونظام انور السادات اللي قعد حوالي 40 سنة. اخطر حاجه في الترتيبه دي هي انهم حطوا
مسدس
طبنجه على راس اللي هي سيناء. عملوها مرتين. المره الاولى اللي هي مجهوله للناس اللي هي بتوجع قلبهم اول ما بيسمعوها اول مره, واللي ما سمعش الكلام اللي انا اقوله دلوقتي هيتخض, انه احنا في الفتره من 6 اكتوبر ل 22 اكتوبر اللي هي نهايه الحرب, او 28 اكتوبر وقف اطلاق النار, كان لينا في سيناء 80,000 جندي مصري بعد الشهداء, وديناهم بدمنا وبعرق اولادنا بنفسنا,
80,000 جندي
غصب عن عين الكبير في العالم. في 18 يناير 74 قبل انور السادات اعاده القوات المسلحه المصريه التي عبرت الى سيناء مره اخرى الى الضفه الغربيه لقناه السويس, فرجع 80,000 وساب منهم 7,000 فقط, ورجع كان في 1000 دبابه رجعهم وساب 30 دبابه عشان يصفصف شقة مصر من 67 ل 73 على مجرد قوات رمزيه. ودي اللي قال عليه هنري كيسنجر في مذكراته, انه لما الجمصي اراها سابنا ومشي وطلع على الشباك, رحت وراه قلت له في ايه, لقيته دموعه نازلة, ايه يا جنرال؟ قال له انا ما انهزمتش عشان امضي على هذا الكلام, لكن انا في الاخر رجل عسكري. دي كانت اول علقة خدتها مصر في 74. العلقة الثانية في سنة 79 لما عملنا اتفاقية السلام, جم في المادة الرابعة اتفاقية السلام 9 مواد, المادة الرابعة فيها هي المصيبة,
دايما المصيبة اللي فيها.
المادة الرابعة دي ادونا ربع القوات اللي احنا عبرنا فيها في سنة 73. سيناء عبارة عن مثلث كده قسموه من فوق لتحت ثلاث شرايح. الشريحة الأولى اسمها ألف جنب قناة السويس,
شريحة دي
عرضها 58 كيلو, قالوا لنا خدوا فيها 22,000 جندي, احنا كنا لينا 80,000 ادونا ربعهم, رجعونا 77, وبعدين 79 قالوا يلا روحوا ربع القوات. المنطقة به اللي هي بطن سيناء كلها لنا 4,000 عسكري حرس حدود, يعني لو مرينا الاستوديو ده ناس يبقى هم عددهم كده مسلحين بأسلحة خفيفة. المنطقة جيم اللي هي جنب الحدود المصرية الفلسطينية دي فيها بوليس فقط. داخل اسرائيل في شريط حدودي عرضه 3 كيلو, قال يعني علشان يبقى هم زي ما عملوا عندنا عملوا عندهم. الشريط الحدودي اللي عرضه 3 كيلو ده قالوا لاسرائيل ما تحطش فيه غير 4,000 عسكري حرس حدود, وما تحطش دبابات. اول دبابة اسرائيلية موجودة محطوطة, لو الراجل دور الموتور وجاز بنزين يبقى 3 كيلو 3 دقايق يبقى على التراب المصري. الراجل الجدع بتاعنا اللي واقف في المنطقة جي الف لما يحصله قدامه 150 كيلو. وبالتالي الوضع فعلا في سيناء ايه؟
التركيبة دي ما اتدرستش من اي عسكري استراتيجي في مصر
في ذلك الوقت, ما في
ولا كان السادات الوان من
شو استقال فيها 3 وزراء خارجية, استقال فيها وناس كتير في مصر دخلت السجون من كافة التيارات السياسية اللي احنا كنا بنتكلم عليها علشان رفضت هذه التفقية وطلبت بتعديلها. كان في اوامر, لكن رغم ذلك كان هناك اوامر بعدم اذاعة ونشر هذه النصوص. زمان انور السادات قال للسياسيين, قال لهم اشتموا في كام ديفيد زي ما انتوا عايزين, بس ممنوع تنشروا بنودها ونصوصها. وبالتالي الكلام ده طبعا منشور بقى له فترة, لكن منشور وسط عدد قليل من الناس. ايام ما كان مبارك موجود كان متفاهم معاه, اعملوا كذا حاضرا نعمل كذا, ما تعملوش كذا وهكذا. لما جت الثورة بدأ يعملوا لنا يطلعوا لنا الجراب الحاوي. خد بالك انت في الاسبوعين الثلاثة اللي فاتوا دول حصل ايه, 16 شهيد على الحدود, ضرب وحصار مديرية امن العريش, قطع طرق, تجارة مخدرات, تجارة اعضاء بشرية,
تهريب,
مفيش سيادة. الموضوع اللي بنناقشه دايما في سيناء وفي بعد 16 شهيد دول ما وقعوا, بنسأل طيب مصر فيها انفلات امني من يوم الثورة ما قامت, في قتلى ومصابين في كل مصر, في خطف وقطع طرق في كل مصر, لكن اشمعنى سيناء هي الارض الوحيدة في مصر كلها اللي ممكن تتعمل فيها الجريمة بهذا الحجم؟ محدش في مصر تاني رغم وجود انفلات امني ممكن يشيل سلاح ويطلع يموت 16 حبوا يعملوها زمان في مديرية امن اسيوط بعد ما انور السادات مات, وتخلص عليها في 3 ايام مش كده؟
نعم.
عملوها في سيناء ما قدرناش. طب ليه ما قدرناش؟ لانه سيناء مقيدة بالمادة الرابعة, مقيدة بالمادة الرابعة. وبالتالي ايه الموقف الصحيح اللي لازم نعمله؟ انه احنا لازم نعيد النظر في المادة الرابعة, نعدلها لصالح مصر. هذا الكلام,
هل اسرائيل هتقبل ده؟
الـ 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 هو قبل ما اسرائيل تقبل او ما تقبلش احنا لازم نطلب. احنا ما بنطلبش. يعني ايه ما بنطلبش؟ يعني كلنا اللي انا هقوله ده ما بستثنيش منه حد بما فيهم حضرتك وحضرتي.
نعم.
كل القوى السياسية في برامجها وفي تلفزيوناتها وفي جرايدها وفي خناقاتها وفي انتخاباتها بتتكلم في كل حاجة في الدنيا إلا دي إلا دي.
هل بتتصور حضرتك انه
ما طلبناهاش؟
لا لا انا قصدي بتتصور حضرتك ان هو بيقول انا لو طلبت امريكا هتشتغل لي؟
لا ما تشتغل، ما انت اطلب، مش عارف تعملها دلوقتي اعملها بعد 5 سنين، نقعد انا وانت وفلان وعلان نقول طب لازم لها ايه، لازم لها كذا وكذا وكذا وكذا، نعملها خطة. لكن انا ما بقولش ازاي، اذا كان الجماعة في اسرائيل بقالهم 100 سنة قاعدين يقولوا الارض كلها بتاعتي من النيل للفرات ما بتكسفوش. كل 3-4 دقايق بيطلع لنا تصريح من اسرائيل انه مصر سيناء مش قادر تسيطر عليها وانها لو ما تصرفتش احنا نتصرف. قاعدين ليل نهار يعملوا كل التصريحات اللي ممكن تخطر على بالك، احنا لا. في 11 تصريح طلع في ال 24 ساعة اللي فاتوا بعد الحادث، احنا ما طلعناش تصريحات خالص. يعني احنا
بتحمل مين مسؤولية ان مفيش تصريحات؟
احنا وارثين حاجة ان شاء الله تتغير من ايام نظام مبارك، ان احنا يعني ما بنتكلمش براحتنا. ايام مبارك ما كان هم الاسرائيليين يبرطعوا زي ما هم عايزين في تصريحاتهم واحنا يدوبك نقول بم. لا الكلام ده ما عادش ممكن بعد الثورة. وبالتالي الطريقة البسيطة المطلب البسيط المشروع انه نعلن للناس كل المصريين مش راضيين عن المادة الرابعة، كل المصريين عايزين يعدلوا المادة الرابعة، ونقولها يا خلقه، نقولها في الامم المتحده ونقولها لاسرائيل ونقولها لامريكا ونكتبها على الجدران ونعلمها الاولاد في المدارس، وبعدين هم يقولوا لنا لا نشوف بقى هنعمل ايه.
طب ممكن اسالك سؤال؟
قول.
مضايقني شويه.
اقول قول.
دايما يعني شفنا اوباما عشان يكسب شويه اللوبي الصهيوني هناك راح بيع لهم القدس في كلمه. ليه كل اللي تقدموا 13 مرشح رئاسي ملوا دنا تصريحات لما كنا بنتفتل ما حدش اتكلم في الموضوع ده خالص؟
عشان
يعني ما حدش عمل ده برنامج
الانتخاب. هقول لك بصراحه ليه، هقول لك لانه التركه قاسيه. حجم التبعيه اللي حطينا فيها نظام مبارك شديده الوطأه، فكل ال 13 واحد اللي كانوا مرشحين ما عدا 2 أو 1 اللي هو احنا بنقول عليه ان هو يعني مرشح مبارك حاسين بالمساله دي وفي ضميرهم من جوه انه لازم الكلام ده نخلص منه، بس بلاش مش وقته دلوقتي. لكن انت كأي رئيس جمهورية، وجهة نظري انا شخصيا ان اي رئيس جمهورية مهما بلغت درجة حسن نواياه وشجاعته وجرأته، لما يجي يقعد مع رئيس امريكا او الاتحاد الاوروبي 27 دولة موازين القوة هتشتغل. شوف انا ايه وانت ايه واقدر اعمل معاك اقتصاديا ايه وما اقدرش اعمل معاك اقتصاديا ايه، هيضغط عليه. امتى رئيس الجمهورية في مصر يبقى اقوى من رئيس الولايات المتحدة الامريكية؟ لما يحصل له حاجتين،
هما
واحد انه يبقى الناس هي اللي طالبة، فما يجي تفاوض يقول انا مش بايدي،
شعبي
الشعب المصري اهو. واحنا جربنا المسألة دي ايام محاكمة مبارك بعد 11 فبراير، قلنا عايزين نحاكمه، طنشونا 14 لغاية ما ضغطنا وعملنا 1,000,002 وراحوا حاكموا مبارك. يعني جربنا. ايه الشرط التاني؟ ان احنا نبقى متوحدين مع بعض. احنا عايزين نيجي ترابيزة زي دي يا شيخ خالد نقسمها نصين، النص الاولاني نتوحد فيه مع بعض كلنا كقوى سياسية الاربع طيارات اللي انا قلت لك عليها دول الصبح، والنص التاني نتخانق بعد الظهر في السياسة والدستور والانتخابات.
جميل.
وهكذا. لكن النص الاولاني فيه ثوابت وطني. بص على المجتمع الامريكي بيتكلم كله على الامن القومي الامريكي والمصالح الامريكيه، ورص على اسرائيل مع اني ما بحبش اضرب بيها مثل ابدا. شوف ان كل الاحزاب بتذبح في بعض لكن كلهم امن اسرائيل ووجود اسرائيل ما فيش مناقشه فيه.
صحيح.
اي بلد في الدنيا في ثوابت كل القوى الوطنيه موجود. انا بيحكمني مرسي، بيحكمني سليم العوه، بيحكمني ابو الفتوه، بيحكمني حمدين، بيحكمني خالد علي. اي واحد فيهم لما يكون بيتواجه مع الامريكان او مع اسرائيل او مع اي بلد في العالم انا معاك وانا ظهري في ظهرك، انت اسلامي انت قومي انت اشتراكي ايا إن كان انت مين انا معاك.
نعم.
لو انا مختلف معاك على الدستور، لو انا مختلف معاك على الكذا، على الانتخابات اولا ولا انتخابات ثانيا، على المادة الفلانية، نمارس خلافنا وصراعنا زي ما احنا عايزين. لكن في القضايا الوطنية لما اكون انت مع الخواجة
لازم نبقى مع بعض.
وانا من ضمن الحاجات اللي وجعت قلبي، انا فاكر في ديسمبر اللي فات، معرفش انا عملنا حلقة مع بعض في ذلك الوقت ولا لا، لما حاجة اسمها المعهد الجمهوري الامريكاني كان في قضية وقضية تمويل اجنبي وهكذا لو تفتكر، اللي هي فكرة انه المعهد الجمهوري الامريكي راح في قاضي خبط على الباب وقال لهم معاكم تصريح ولا لا، فعمل لهم قضيه، فالامريكان زعلوا فسافروا بالطياره.
مصر لن
ترجع. ايه الوجع قلبي انا بقى في المساله دي شخصيا؟ انه احنا القوى السياسيه ما وقفتش مع الاداره المصريه لان كانت مختلفه مع المجلس العسكري، وكلنا كنا راينا ان المجلس العسكري لازم يمشي ولازم يجي مدنيين. اه بس الخناقه بين مين؟ بين الاداره المصريه. طيب. وما بين،
اسمح لي اقف عند النقطه دي المهمه جدا يا استاذ محمد انت اشرت بيها. انت الان بتقول انه في امن قومي مهما كانت ايديولوجياتنا مختلفه،
لا ما فيش،
ايدينا في ايدين بعض.
لا وبين اقصد
ساعه الموضوع بتاع منظمات المجتمع المدني والقبض على
الاجنبيه
تمام. وكان التمويل اللي كان موجود عند بعض،
انا بركز على الاجنبيه،
البوتيكات اللي كانت هنا. فوجئنا انه معظم القوى السياسيه كانت من بنها، كلمتش في الموضوع ده خالص وما ضغطتش عليه، ولا الاعلام صوت ولا صرخ ولا عمل حاجه خالص.
الصادقين فيهم يعني انا اولا باكد انه انا المصريين كلهم حقوق الانسان المصري على عيني ولا راسي، لكن انا كنت واقف بالذات عند المعهد الجمهوري عشان انا ذاكرته. فدخلت على النت وجبت المجلس الاداره بتاعه 24 واحد، تلتهم عسكريين امريكان قاده كبار سابقين، وتلتهم سي اي اي، وتلتهم اعلام موجه، وبالتالي قلت دول ما لهمش علاقه بحقوق الانسان خالص. فازاي ان احنا ما نوقفش بعيدا حتى عن الاداره المصريه، نقول يا جماعه احنا عايزين حقوق الانسان زي ما احنا عايزين، بس مش عايزين دول يشتغلوا عندنا في البلد.
نعم.
انا بضرب لك مثل انه في حاله في الوطن العربي كله مش بس في مصر بقى لها عده سنوات، والحاله دي جديده علينا، ان انا ممكن اتخانق معاك او ما اقفش معاك لو في خناقه بينك وبين الخواجه، ودي ما كانتش بتحصل ابدا قبل كده خالص. يعني كان في زي مقدسات انه احنا كلنا كحركه وطنيه مع بعض، نختلف ما نختلفش، لكن في مواجهه التحديات الخارجيه احنا مع بعض. دلوقتي بقينا نشوف ان ممكن يبقى في صراع ما بين الاداره المصريه او الحكومه المصريه او كذا، وبين ضغوط خارجيه، وانا اقف على الحياد. هذا الكلام اظن انه سببه حجم القهر والظلم والاستبداد اللي عملوه فينا الانظمه بتاعتنا.
حد كان بيتكلم من فتره يا استاذ محمد بيقول صعب مصر تخرج من التبعيه الامريكيه العسكريه في الوقت الحاضر، بالتالي في حسابات عند الاداره المصريه والنظام وهي بتتكلم بتتحسس الخطوات وبتتحسس التصريحات عشان ما نخشش في متاهات. شايف الكلام ده ايه؟
انا شايف انه الاهم الـ 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 اهم حاجه عشان تتحرر من التبعيه انك تحرر الناس من التبعيه. العقده اللي عند الناس ان احنا هنعمل ايه، وان 99% من اوراق اللعبه في ايدك،
كان بيقولها السادات دايما،
وان احنا ما نقدرش على الامريكان، وان احنا يعني لازم نعرف ناكل نفسنا الاول قبل ما نقول المنطق ده اللي هو بيكسر مقاديفك طول الوقت. ده الكلام ده لازم نبطله. ده مش معناه انه احنا ما نفكرش وما ندرس وما نشوفش ايه الحلول الامنه، لكن معناه انه احنا نعيد العزة والكرامة جوانا. انت بتلاقي ساعات راجل فقير في شغلك بتقابله، فقير جدا، ويمكن بيشتغل في المؤسسة اللي انت فيها وهيموت على الشغلانة دي، لكن لما بتدوس على عزته وكرامته
بينتفض.
فبتقرر بينك وبين نفسك ايه؟ ان انا من هنا ورايح هتعامل معاه هحترمه. خد بالك الفكرة الرئيسية اللي احنا لازم نعملها ان احنا لازم نعيد مشاعر العزة والكرامة جوا الناس، وبعدين نشرح لهم الحكاية. هم ما يعرفوش الحكاية اللي هي كانوا بيشرحوها لنا زمان في التربيه القوميه والوطنيه. الحكايه الحقيقيه يا جماعه، النظام اللي فات عمل فينا في الاقتصاد كذا وكذا وكذا وكذا، سلم اقتصادنا للاقتصاد العالمي وربطوا بيه كترس، وسلم اللي بيدير وبيرتب اقتصادنا هو صندوق النقد الدولي من زمان، والسلاح بتاعنا من عند الامريكان، ودورنا في المنطقه الاقليمي كان الامريكان هو اللي بيحدده لنا، والقوات اللي موجودة في سيناء مش تبع الأمم المتحدة، دي قوات مديرها أمريكاني اسمه ديفيد ساترفيلد. كويس؟ لو شرحنا للناس، والناس اللي بتقولك ملناش دعوة بالسياسة أنا عايز لقمة عيش، أفهمه أقوله أنت عارف ليه أنت ما بتعينش؟ عارف ليه بتتخرج من الكلية ما بتعينش؟ لأنه صندوق النقد الدولي حكم على الحكومة المصرية من 30 سنة إن هي تبطل تعين الخريجين عشان ميزانيتها تبقى كويسة عشان تعرف تسدد له الديون.
نعم.
وبالتالي عارف انت ليه ما بتروحش شركه القطاع العام؟ لانه باع القطاع العام علشان مش عايز يعمل صناعه وطنيه عشان الصناعه الاجنبيه هي اللي تدخل. لو انا شرحت للناس القضايا المهمه دي اللي انا في وجهه نظري اهم من القضايا اللي احنا بنتناقش فيها دي النهارده،
بنتخانق فيها وبنقلب
وزرعت جواه قيمه العزه وقيمه الكرامه، وقيمة انه في حاجة اسمها دولة عظمى مش كده، بس احنا عندنا حاجة اسمها الله اكبر، العظمى والاكبر، يعني ثقافتنا كده. وانا رأيي انه الغرب واحدة من الحاجات اللي مضايقاه انه الناس دي اللي ما بتعرفش ما بتخافش، اللي بتبصلي وما بتخافش، كل دول العالم تيجي عند الدول العظمى دي وتقول لا يا عم انا ايه. احنا في ثقافة حضارية عندنا انه احنا في يعني حضارتنا حضارة عزة وكرامة بقى ديانها كلها. انا محتاج ان انا اعيد زرع دي المسألة وانمي الحس الوطني تاني عند الناس واصله دينيا، سواء دينيا
ده اللي يمكن عايز اقف مع حضرتك فيه. مهم النقطة دي يا استاذ محمد.
طبعا.
يمكن ربيعي بن عامر لما دخل على رستم الصولجان بتاعه قال له نفس الكلام انت بتقوله ده بعزته. يعني احنا جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد، بيتكلم واحد زي اوباما تقريبا. السؤال عايز اساله، هل ده اللي اثر على حضرتك فيما قالك فيما يخص رياكشن وردود افعال الناس من الفيلم المسيء، ان في تيار هجم على المسلمين وبهدلهم وان كده صورتنا بقت وحشة جدا قدام الغرب، وخد الموضوع في سكة تانية خالص كما لو كنا نحن الجناة ولسنا الضحايا؟
هي هو انا لاحظت، يمكن حضرت حلقة واحدة او اتنين في احد القنوات، وبين لاحظت انه سياق الحوار ان هو احنا بنتكلم على رد الفعل بدون ما نتكلم على الفعل.
تمام.
وانا افهم ان ده يحصل في امريكا.
نعم.
لكن ما فهمش انه يحصل عندنا. افهم ان احنا نيجي نقول طبعا احنا ضد ان اي حد يموت، مش لانه امريكاني ومش لانه سفير، لانه بني ادم، لانه انسان، وضد العنف
وضد التخريب
وضد حصار السفارات.
نعم.
طبعا كل ده، لكن دي تاخد فقرة في الاول او في الاخر زي ما انت عايز، لكن الاصل هما انتوا ليه بتعملوا كده؟
احنا عكسنا الاية
وضربت مثل بالراجل الالماني المجرم اللي موت مروة الشربيني في المانيا. المحامي بتاعه لما حب يدافع عنه فقال القاضي ايه؟ قال له ما تحاسبش المتهم، حاسب البيئة اللي هو شرب منها. في بيئة معادية لكل ما هو عربي وكل ما هو اسلامي شرب منها هذا المتهم بانه الناس دول اشرار، فترجم هذا الشر
الى الواقع اللي حصل ده.
وبعدين ياريت احنا الموضوع يقتصر على العرب والمسلمين، ياريت هم بيتعاملوا الحضارة هناك، مكنش على الحكومة، الحضارة الثقافة الاعلام بيتكلم على الناس كلها ان هم مواطنين من الدرجة العاشرة. يعني شوف مثلا انت في فيلم مشهور قوي عندهم اسمه فيلم تايتانيك، السفينة اللي بتغرق.
نعم.
هجيب لك لقطة
المركب بتغرق ده. نعم.
وهتغرق في 20 ثانية او في دقيقة.
نعم.
فالكاميرا جاية كل 2000-3000 راكب بيجروا في الاتجاه ده، ما عدا واحد بس شرقي او عربي ابو العريف فبيجري لوحده
اتجاه معين،
اتجاه تاني وما بيعرفش انجليزي وفماسك قاموس عربي انجليزي وبيبص على الابواب ايه الكلمة اللي عليها، يا ترى ده خروج ولا دخول، يعني عبال ما يقرا ويفتح الكتاب هي. وبالتالي ده مثل ازاي لقطه ملهاش علاقه بالفيلم،
كلها كانت بتتعمل بهذا
الموضوع ملهاش علاقه بالفيلم.
نعم.
اللي يجيب لك دايما المصري اللي قاعد جنب الهرم
والجمل
بدائي جدا.
نعم.
العربي اللي جنب الجمل. الفيلم بتاع عيد الاستقلال بتاعهم اللي هم
بيحاربوا
كائنات فضائيه.
نعم.
لما هم بقى عرفوا انتصروا على الكائنات الفضائية فبلغوا العالم كله عرفنا الطريقة، فجيب لك كل شعوب العالم درجة تانية، مش بس العرب المسلمين، في اليابان وفي الصين وهكذا، وأكنهم هم
احنا اليونايتد ستيتس.
الروح دي حتى بقى بلاش كده، انا لو ما بحبكش كويس وعايز اقول على عنك 220 هخاف انك انت تتضايق، هتسوق البيزنس بيني وبينك شغل.
صحيح.
حتى دي مش موجودة. يعني انا لو كنت رئيس امريكا واتقال لي انه البرنامج بتاع الحزب الديمقراطي سقط منه فقرة انه القدس عاصمة اسرائيل نحطها، هفكر اقول طب ما انا دلوقتي هزعل 300 مليون ولا 350 مليون عربي وهزعل مليار وتلت مسلم، وبالتالي اخد وقت عبال ما افكر
وادور على مصالح بلدي
ولا
هتفرقش معاه خالص، يعني هو هتم بال 20 مليون يهودي
في ثانية
على حساب كل دول.
الروح اللي احنا لازم نعملها هي هم ليه بيتعاملوا معنا كده، ليه بيتعاملوا معنا. فعشان كده انا شفت انه فكرة الغضب هي من غير عنف، هي رسالة كفاية استهتار بينا.
ده اللي هيخلينا اقف معاك يا استاذ محمد، بس هاخد مداخلة لحد عايز يستثمر في سينا ويتكلم معاك. مهندس محي ابراهيم، سلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام. كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
وتحية إلى ضيفك الأستاذ محمد سيف الدرج المحترم اللي احنا معجبين به من زمان والله.
شكرا يكرمك.
ونسأل الله أن ينفع بي وبه وبك الأمة.
آمين
يا رب. أنا كان معايا النهاردة دكتور أستاذ محمد، كان معايا اثنين مستثمرين، واحد أحدهما سعودي والآخر إماراتي. أحدهما قال لي قضى سبحان الله من ساعات، هل ممكن أستثمر في سينا؟ قلت له طب ايه المشكلة؟ قال لي انا سألت احد المسؤولين فقال لي انسى، ده خط احمر. فانا بعرض على حضرتك ان كان ينفع ان هذا المستثمر الخليجي وهو بكرة هيبعت لي هذه المواصفات انه يستثمر في سينا، فنرجو ان احنا نستعين بلا ثم بحضرتك انك تعين هذا الرجل على هذا الامر، وانا هبقى بره الموضوع بس انا وصله بحضرتك او بالمسؤول، وانا تليفوني عند خالد. الناس دي نزل مبلغ يعني لا داعي ان احنا نقوله، لكن ما شاء الله مبلغ كبير جدا يفيد سينا ويفيد اهل سينا، بس هم بيقولوا لم نستطع. فهل ان كان هتقدر تعين فجزاك الله خير، ثم كيف الآلية؟ نرجع عن طريق بقى الشيخ خالد وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا باشمهندس محي نائب رئيس حزب الأصالة، كنت منورنا، اتفضل اسمح.
لا طبعا هو يعني في قنوات وفي جهاز تنمية سينا دلوقتي، وفي ناس كتير جدا جدا مهتمة بذي المسألة. مجلس
يعني هل مسألة ان اللي رد على يعني المستثمر قال له
هيبقى في قواعد
انسى قصة ده خط احمر ده كلام
صح؟ هيبقى في قواعد هيعرف الحكاية ايه، يعني انه هو ايه يقدر يتملك ارضه ولا ما يتملكش ارض الى اخره. لكن المهم انه اي حد عايز يستثمر في مصر اهلا بيه، بس هيبقى في لكل منطقة خصوصياتها. تمليك الارض لاهالي سينا نفسه
في صعوبة،
في مناقشة، في مناقشة دلوقتي، وده هينقلنا لنقطة تانية مهمة.
اتفضل.
انه احنا محتاجين تنمية في سينا ولازم نشتغل فيها من بكرة. لكن
طب هننمي ازاي استاذ محمد وانت بتقول ان في يعني عوائق؟
لا يعني لا انا بقصد النقطة التانية انه بس احنا مش لازم نفتكر انه التنمية لوحديها تكفي، يعني لازم نعمل حاجتين مع بعض زي ما بيقولوا يد تبني ويد تحمل السلاح.
نعم.
الشعار المشهور بتاعنا. السبب ايه؟ السبب انك انت لو انت عامل مصنع او عامل مخزن كويس ومفيش بوليس او نقطة شرطة حوالين المصنع او المخزن ده، المخزن ده او المصنع ده عرضة للسرقة، هتعمل ايه؟ مش كده؟ يعني انت لما بتحط مصنع في اي حتة في الدنيا في 6 اكتوبر في 10 رمضان لازم في نقطة شرطة.
نعم. في امن،
لازم في امن. انت عشان تعمر سيناء وانت ما عندكش سيادة كاملة عليها في مشكلة، لانك انت بتحط يعني بالعكس بتحليها في عين العدو. بقى سينا الجرداء يمكن ما تبقاش مغرية قوي، لكن سينا اللي فيها خيرات وفيها مصانع وفيها كذا تبقى مغرية لو مش تحت الحماية. وبالتالي لازم ان احنا نعمل خطين مع بعض، ان احنا ندفع في اتجاه ان احنا لازم ننميها ونريح اهلها التعبانين قوي 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 دول.
صحيح.
ونعمرها باتنين تلاتة مليون، وفي نفس الوقت لازم نحارب قانونيا ودبلوماسيا وشعبيا بكل الطرق الدبلوماسية، بأكد كل الطرق الدبلوماسية علشان نقدر ان احنا نعدل المادة الرابعة.
طيب استاذ محمد، اوباما فاجأ كده بتصريح عقب الفيلم المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال مصر كده في وش ليست دولة حليفة وليست دولة عدوة. بتعتبر ان هذا التصريح فانتستيك سياسي كده، فانتازية سياسية حصلت في الوقت ده، ولا ده ردة فعل للناخبين عشان يعني اللي حصل ده مقتل سفير امريكي ومصر ضربت سفارة ومعرفش تحافظ الامن؟ يعني بتشوف التصريح ده ازاي؟
هو التصريح ابن وقته طبعا. ابن وقته. يعني النهاردة وانا جاي ببص على الاخبار لقيت انه هو بعت رسالة شكر لمصر انها امنت السفارة. بس انت لو عايز تسأل رأيي الشخصي هنا يا سيدي، الحمد لله ان احنا مش حلف، ومصر يعني لما كان زمان مبارك بيقول لنا ان مصر حليف استراتيجي لامريكا كنا احنا فاهمين ان هي مش حليف ولا حاجة. مصر كانت تابع لامريكان، كانت تأتمر بأوامرها. عمر ما مصر كانت حليف. حليف يعني راس براس. حليف يعني حلف الاطلنطي، بريطانيا وامريكا وفرنسا مع بعض،
او حتى راس تحت حاجة بسيطة يعني.
او تحت لكن احنا ما كناش كده،
يعني احنا كنا في بعيد قوي.
كانت مصر تؤمر تقول لها والله يا مصر احنا رايحين نحتل الخليج في سنة 90-91، عايزين تيجوا معانا عشان يبقى في محرم تدونا شرعية فنروح. يا مصر انا رايح احتل العراق في 2003، عايزينكم تعدلنا السفن بتاعتنا في قناة السويس، حاضر. مصر انا رايح اخد جنوب السودان فعدوا على البشير وقولوا له
يلم نفسه
يعديها ما يزمزقش فينزل مبارك القذافي قبل الاستفتاء بعدة شهور يعمل هذه المسألة. يا مصر ممنوع مقاومة فلسطينية فلازم تعملي كذا. كانت مصر مبارك
تؤمر
بالضبط كان عبارة عن بتقوم بدور الإقليمي اللي كان بتقوله عليها الولايات المتحدة الأمريكية. النهاردة مصر مش ممكن تعمل كده. ليه مش ممكن تعمل كده؟ لأن الناس مش ممكن توافق. ودي النقطة اللي هم أدركوها في الغرب وفي إسرائيل. كل التحليلات ومراكز الأبحاث هناك بتقول عندنا مشكلة كبيرة عمرنا ما شفناها من 200 سنة، وهو أن الرأي العام الشعبي أصبح عنصر فاعل في القرار السياسي في الدول العربية. هم طول عمرهم متعودين يتعاملوا مع شخص واحد، لدرجة أن هنري كيسنجر لما سألوه قالوا له إيه العبقرية دي، إزاي قدرت تاخد مصر اللي كانت بتحارب وبتقود العرب ضد إسرائيل لكل هذه السنوات تاخدها وتخليها تعمل اللي عملته في 74 و75؟ قال لهم أصله مصر والبلاد العربية عاملة زي القبائل بتاعة زمان، عاملة زي الشيخ جوه الخيمة كده حواليه ناس كتير،
هو كبير
لكن هو الوحيد، تخلص معاه
يبقى خلصت على كل حاجة.
هتلاقي مؤسسات تشريعية وهتلاقي مؤسسات قضائية وهتلاقي مؤسسات تنفيذية ورأي عام وانتخابات وأحزاب، انسى الكلام ده كله. في واحد قادر على
هو الراعي الرسمي للقصة دي كلها.
احنا دلوقتي عندنا 80 مليون شيخ ولا 85 مليون شيخ، اكتر من لازم، لكن الحمد لله ما حدش. شوف انت اي واحد بيعمل حاجة غلط او حاجة يعني في اخد وعطى تلاقي كل الناس تاني يوم. ما حدش يقدر ابدا يروح يتفاوض مع الغرب او مع الولايات المتحدة الامريكية او مع اسرائيل ضد مصلحة مصر وتعدي، وده امان كبير جدا لهذه المسألة. مصر مش هتبقى تابعة تاني. هل يا ترى هتقدر هتاخد وقت الديع بل ما تقدر ان هي تفكك صواميل
العلاقة
التبعية دي
التبعية
وتعمل علاقة ندية راس براس؟ هذا يعني قريب. خد بالك صندوق النقد الدولي كان بيتمدي القرض بتاعه زمان في 3 دقايق واحنا ما نعرفش، وبيعملوا الشروط وبنبني عليها واحنا ما نعرفش مش كده، والغاز راح لإسرائيل واحنا ما نعرفش، واتعرضش على البرلمان دلوقتي القرض كعب داير وصندوق النقد الدولي بيقول طب موافقين ولا مش موافقين والرأي العام موافق ولا مش موافق. الحالة دي
حاجة جديدة
في الأول، في الأول بعد كده تبقى أسرع شوية، لكن ما عدناش حد هيقدر يبيعنا تاني إن شاء الله.
بتشوف تصريح محمد كمال عمرو وزير الخارجية قال إنه لن يكون اللقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما وبين الدكتور محمد مرسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة المتحدة، وعلل ذلك إنه هو عنده خطاب سريع وهيرجع لأن جدوله مزدحم. هل ده كلام سياسي لكن في الكواليس في توتر ولا ده كلام؟
لا، هو مؤسسة الرئاسة أعلنته فعلا إنه مفيش على برنامج حد مقابلة أوباما خالص، إنه المسألة زيارة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنه مفيش حاجة مقدرة في هذه الزيارة وما كانش في حد مقدر لهذه الزيارة، وإن الزيارة القادمة إذا تمت هتبقى في ديسمبر.
طيب تحركات الرئيس خارجيا أستاذ محمد بتشوفها إزاي؟ يعني أنا النهاردة عندي مثلا مهندس الاستشاري ممدوح حمزة بعت رسالة لرئيس الجمهورية بيقول له يا مرسي كده يعني على الحديث، اقعد في بلدك وحل مشاكلها من الداخل فلن تحل من الخارج، لا قروض لا منح لا بروتوكولات مرسي في الخارج ستحدث أي تنمية في مصر، بل بالعكس لن يعاد بناء مصر إلا بمفكرين وخبراء مصريين وبسواعد أبنائها.
طبعا احنا اتفقنا تبقى لنظرية الجسور والكباري ان كل هذا الكلام اللي بيقوله بريتشمانس ممدوح حمزة واخرين في الاخر له وجهة نظر وفي جانب ايجابي، ان هو يقولين ده صح وده غلط، هناخد كل وجهات النظر دي في الاخر وهنبتدي نختار منها الافضل. فانا يعني بالعكس انا سعيد،
يعني هل انت شايف
لا دي ملاحظة عامة
انه بداية تحركات رئيس
ملاحظة عامة. الملاحظة الثانية انه احنا طبعا عارف فلسفة الفريق الرئاسي، دي نقطة مهمة قوي احنا نسيت اقول لك ان احنا كنا لازم نبتدي بيها بس فرصة كويسة. في فرق بين مستشارين الرئيس زمان ودلوقتي. الفريق الرئاسي هو فريق من مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة اللي وظيفتها زي ما احنا فاهمينها وزي ما انا فاهمها انها تنقل رأي الشارع والقوى السياسية الى هذا الفريق. مش العكس، يعني مش وظيفتنا ان احنا نسمع انه رئيس الجمهورية عايز كذا فنروح نقول والله يا جماعة ده رئيس الجمهورية عايز كذا فندافع انه عمله، وانما وظيفتنا ان انا اخد رأي الشيخ خالد
نبض الشارع
بالضبط
والرؤى السياسية
كان في معارضة بقى انا معارض جوه وهكذا. يعني انا مش دوري انه انا اجي اقول والله ده الراجل اللي راح اوروبا وكثر الف خيره ومعرفيش احسن من كده وهكذا، لا مش ده الدور اللي احنا نقبله لنفسنا. احنا دورنا الرئيسي اللي احنا قلناه من 25 يناير ل 11 فبراير. تفتكر انت انه اول ما قامت الثورة ما كانش فيها قيادة، فتم اتفاق بين القوى السياسية عايزين يعمل قيادة موحدة سموها مجلس رئاسي مدني. الفكرة دي ما مشيتش، لكن رجع تاني ايام الجولة الاخيرة في انتخابات الرئاسة في وفد راح قابل رئيس الدكتور مرسي وقال له احنا مش عايزينك تحكم لوحدك، عايزينك تعمل فريق رئاسي اذا نجحت يمثل الاخرين يبقى ادارة جماعية، وبالتالي احنا موجودين بصفتنا شركاء مش تابعين. دي نقطة اولى. ليه انا بقولك الكلام ده؟
هل ما
علشان انا كتير قوي في الحوارات اللي زي دي بقول الناس ما تسألونيش، يعني ما تطلبوش مني ان انا اقول ده راح الدكتور مرسي او الرئيس مرسي.
لا انا بسأل الاستاذ محمد عصمة صيف الدولة كاتب ومحلل سياسي
أقولك بقى وجد نظري.
مش مستشار الرئيس.
اقول لك وجد نظري بقى. انا رأيي ودي نقطة رأيي الخاص، يعني انه احنا لاول مرة في حياتنا ننتخب نجيب رئيس منتخب. الكلام ده يشمل السياسة الخارجية
والسياسة الداخلية.
والسياسة الداخلية ايه اول حاجة بيعاني منها اي مدير جديد في اي شركة اما بيجي؟ ان هو يمشي الشركة زي ما كانت ماشية ايام المدير القديم
لحد ما يشوف المفاصل.
مش اقل. نعم. مش اقل.
نعم.
كويس؟
اي.
وبعد ما تمشي يبتدي بقى
يعمل تطوير.
يبدع ويطور ويعمل. نعم. الى اخره. انا بتصور ان مصر دلوقتي بعد الثورة فيها نوع من انواع الاستكشاف، بتستكشف علاقاتك الخارجية، بتستكشف قواك الداخلية، بتدور العجلة، بتحاول تخلي المواطن المصري يعيش توصله السلع بتاعته من غير مشاكل. بس في اضافة واحدة بينك وبين النظام اللي فات انك بتعملها بدون سرقة ونهب. ها؟ يعني التاني كان كل
كان بيسرق
بالضبط النظام كله والحاشية. انت بتعمل هذا الكلام. انا متهيألي بعد ما النظام يقف على رجله شوية ويبتدي يحصل نوع اتمنى من الوحدة الوطنية والناس في بيوتها مشاكلها الصغيرة تبتدي تحل وتطمئن، انه هيبتدي الرؤية بتاعت السياسة الخارجية والسياسة الداخلية تبقى اكثر وضوحا.
هل
يعني احنا في مرحلة استكشافية ده؟
نعم. هل استاذ محمد عصمة صيف الدولة كمستشار بارجع، هل لما بيبص للواقع انه الناس هل عارف حقيقة وضع مصر الاقتصادي الكارثي، بحيث النهاردة بتنزل الشارع تقول زودني 3000 جنيه زودني 200 جنيه زودني، وبدأنا في الآونة الأخيرة لقينا حركة اعتصامات وإضرابات واحتجاجات وما فيش حد في المشهد الرئاسي في المؤسسة طالع يقول يا جماعة منين، طب الوضع إزاي، طب نشرح إيه، شايف الفراغ والفجوة الموجودة دي هتخلي الاعتصامات تزداد والاحتجاجات تزداد وناس بتضرب وتقطع طرق في لحظة كده لقيناها الشهر فاتت كترت يعني بشكل مريب أحيانا شوية؟
شوف هو أنا هبستبعد حكاية المريب دي.
اتفضل.
لانه انا شايف الناس تعبانه.
ده حقيقي
الناس تعبانه.
صحيح.
والناس برضو لانها مساله الديمقراطيه حديثه عهد يمكن مش مصدقه ان المساله تستمر، هي تستمر فبتلحق ان هي وهي لسه قادره تعتصم انها تعمل مطالبها. احنا دورنا ان احنا نعمل حوار كلنا ونبتدي ناخد كل هذه المطالب ونجدولها ونحاول ان احنا نريح الناس في مراحل. فاجي اقول لك والله المساله دي هتخلص كمان 6 اشهر، المساله دي ما ينفعش انها تحصل دلوقتي، ناخد وندي مع بعض. يمكن اظن يعني اظن انه فكره ان احنا ناخد وندي مع بعض دي احنا مش محققين يعني كتير فيها.
هل الفريق الرئاسي المعاون
لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم؟
جميل.
لسه بنقول.
هل بتتصور انه الدكتور مرسي مثلا هو نار انا عارف ان عنده خطاب تقريبا
في التلفزيون اظن حاجه صح؟
نعم. بتتصور ان احنا مثلا محتاجين كل شهرين ثلاثة توضيح من الرئيس على وضع الدولة؟
مش بس الرئيس، هو مش بس الرئيس، الناس تبقى يعني انا النهاردة عندي مصنع الفلاني عنده مشاكل. المفروض انه انا كدولة وكحكومة ابقى عارف انه في مصنع في مشكلة فما استناش ان ده يحصل، المفروض ان انا انزل مع الناس واقول لهم طب انتم متوقعين ايه، طب نعملها ازاي الى اخره، يعني ما نستناش
تصدير الفكرة بقى اللي انت بتتكلم حاجة عليها استاذ محمد دي مهمة جدا. انت لسه مش بتقول عصر الوان مان شو انتهى؟
طبعا.
الشارع المصري فيه قطاع كبير منه مصر يرجعنا لعصر الوان مان شو بفكرة انت فين يا رئيس مرسي في ازمة الولد اللي مات وما رحتش ازمة العزاء، انت فين يا رئيس مرسي المصنع اللي مش عارف حصل فيه ايه. هل احنا اللي مفروض علينا نتكلم الكوادر اللي بتتحرك تحت الرئيس كمستشارين كمؤسسة رئاسة كوزراء كرئيس وزراء
الحكومة.
ولا نفضل على طول كل شيء نصدر في الإعلام بهذا الصوت العالي؟ رئيس مرسي ما ردلناش على كذا كأنه هو الأصبح بقول له من فضلك ارجع وما نشوت.
لا هو طبعا طبعا انت عندك زي بالضبط كده اي رئيس مجلس ادارة في اي شركة لما كل مشكلة تجيله المفروض انه وظيفة المؤسسة انها تخلص مشاكل الناس، لكن لما كل الناس في الاخر تبقى واقفة على باب واحد باب رئيس مجلس ادارة ده غلط
مش هنخلص.
فاحنا طبعا لازم الدولة كلها تشتغل والوزارة كلها تشتغل، لكن المهم انه احنا اللي احنا بنشوفه دلوقتي بدل ما نبص عليه على اساس ان هو اعتصامات ومطالب فئوية نعتبره ان هو اختار يا جماعة انا فلان الفلاني او احنا فلان الفلانيين في المصنع الفلاني في المؤسسة الفلانية عندنا المشاكل كذا وكذا وكذا وكذا، نبتدي نعمل خريطة لطبيعة المشكلات اللي عندنا كويس، وبالخريطة دي مع امكانياتنا نقدر نحدها. لكن المهم كمان انه انا اتصور واتمنى او مش اتصور انا اتمنى انه بعد شوية ما الحكومة تاخد ثقة في نفسها اكتر ولما الوضع الاقتصادي يبتدي يتضح شوية شهور لازم نبتدي نبص للغلابة كمان اكتر.
صحيح
الحد الادنى للاجور مش كده؟
انا سمعت ان الدكتور محمد مرسي كان عامل النهاردة حاجة بحصر تقريبا المرتبات اللي عالية جدا في الدولة بحيث يعني نحط سقف للحد الاقصى ننزله بشكل او باخر ويرجع ده تاني على
يعني الحد يعني الان. انا ما عنديش فكره على اللي حصل النهارده ده، لكن انا اتصور انه احنا كنهج كتوجه احنا لازم يعني نبص.
هل ده بيدور عند حضراتكم كفريق رئاسي؟
هيدور
بيتكلموا فيه مثلا؟
في عدد كبير جدا من عناصر الفريق الرئاسي وانا منهم منحازين الى الفقراء والغلابه اكتر ما هم بيفكروا اكتر ما هم بيفكروا في رجال اعمال. خد بالك رجال اعمال شطار يعني عندهم مؤسسات وغرف ونوادي وهكذا لدرجة اتحاد الغرف التجارية بقاله سنة عامل حاجة اسمها الدستور الاقتصادي بيقول انه لازم يحكم مصر لمدة 100 سنة بصرف النظر عن الحكومات. وطبعا لما تقراه تلاقي كله ريحته اصحاب اعمال
الرأسمالية
اصحاب اعمال مصالحنا حق ان احنا يعني مثلا ما فيش حاجة اسمها الحد الادنى الاجور، في حاجة اسمها تربط الاجر بالانتاج وعدد ساعات العمل بالانتاجية الساعة. المهم يعني ان احنا نقدر نرفد الناس او ما نرفدهمش. احنا محتاجين او عندنا عيب في مصر والحقيقة عيب في العالم كله انه عادة الغلابة لانهم عددهم كبير ما بيعرفوش ينظموا نفسهم كويس قوي كده زي رجال الاعمال. فصوت رجال الاعمال دايما واصل. اي رجل اعمال ممكن بيقدر يتكلم رئيس الوزراء اما يكون كذا، اي واحد غلبان ما بيقدرش على المسألة دي. وظيفتنا احنا كقوة سياسية وكأحزاب بعد الثورة بالذات ان احنا ننقل صوت الغلابة اكتر وننحاز لهم اكتر ونعمل توازن مع قدرة رجال الاعمال ان هم يوصلوا للحكومة ان احنا نبقى احنا صوت الغلابة جوه الفريق الرئاسي لانه الناس تعبانة قوي.
عندي سؤالين يا استاذ محمد واختم مع حضرتك عشان وقتك. السؤال الاولاني يخص الاعلام المصري في المشهد السياسي. بتشوف ازاي ان مثلا رئيس الجمهورية واقف قدام رئيس المخابرات بيحلف على المصحف وده دي عادة موجودة من فترة والولاء والكلام ده، نقعد نعمل دي أزمة ناكل بيها دماغ الناس وأعصابهم. محافظ كان بيصلي الفجر مثلا ونازل بجلبية قدرا يعني ده غير وقت عمل رسمية قالوا له في مستشفى كذا تبص بصة سريعة فقال اطلع بص بصة، نقعد نمسكه ونشطفه. واحد عامل كتاب اسمه الأضواء وده راجل أعمال خاص هو حر بقى عايز ينافق الرئيس ينافق الملتحين ده موضوعه، حط صورة لواحد ملتحي جنب ولد وبنت في كتاب ابتداء قال لك ده أخوانة الدولة والحياة. بتشوف الإعلام امتى هينضج للتعامل مع مشكلات بتتكلم فيها زي سينا وزي الاقتصاد والاستثمار والسياحة وبعت رسائل للعالم اطمئنوا تعالوا استثمروا عندنا وتعالوا اعملوا السياحة عندنا. يعني بتشوف الإعلام
دور أنا الحقيقة يعني عندك حق. أنا نفسي بس هو في واحد زميلنا في كلية الإعلام زمان قال إنه الخبر في كلية الإعلام علمونا كده إنه بني آدم عض كلب ده يبقى خبر، لكن كلب عض بني ادم ده مش خبر. فيعني للاسف انت مش بس كده، انت عندك مشكله كبيره. مثلا انت عندك مشكله سينا فيقع لنا 16 شهيد، اليوم اللي يقع فيه 16 شهيد يبقى ده الخبر الرئيسي، تاني يوم دمهم بيبرد مفيش حاجه اتغيرت.
هم لسه ده حضرتك
بس ما عادش الخبر الرئيسي.
لا ده انا عايز اقول لحضرتك حاجه اسوأ من كده، انا شفتها بنفسي في وقت سقوط هؤلاء. اسال الله ان يتغمدهم بوافر الرحمه ويصبر اهلهم. التلفزيونات معظمها في الاعلام الخاص كاتب انه شاطر الاحزان وعرض افلام رقص وضحك وكوميديا واغاني ومفيش اي مشاركه.
حتى لو ما كانوش حتى لو كان الاخبار يعني تاني يوم ممكن يبقى مثلا انه بنتكلم حوالين الماتش الفلاني، يعني الخبر الرئيسي هو اللي بيه اكتر الغريب وهكذا العاجل. لكن الخبر المهم، ودي قضايانا الوطنيه راحت كده طول عمرنا طول عمرنا. فلسطين مثلا بتتباع ليه النهار؟ الاول كانت بتتباع في المانشيت الكبير، دلوقتي بقى خبر صغير خبر صغير. فحتى بيقول النهار دخلوا باحات الاقصى وعملوا فيها حفلات،
حتى
ما عادش خبر.
قضايا الوطن العربي كله. طب بتشوف قبل ما اقفل معاك ده كويس انت موجود، القضيه السوريه بتشوفها ازاي؟
القرية.
يعني انا دعني اقول لك حاجه افزعتني اليوم.
قولي.
انا قاعد بحلق الحقيقه وواحد مشغل قناه صفا فجايب يعني شويه اهازيج واناشيد كده لاخواننا في سوريا ماشيين في الشارع، فلقيت واحد بيحلق جنبي بيقول له انا بادئ يعني والله انا قاعد كده مش للمزايدات يعني، بيقول لي يا ربنا يفك كربهم يا رب وبتاع. فواحد قال لي ايه ده انت عايز بشار الاسد يقع؟ ده هو الكنز الاستراتيجي الموجود ضد تدخل امريكا في المنطقه العربيه. قال لي نمره واحد. حلقها جنبي قالوا ازاي يا عم اقلب لنا حاجه فريحي بقى. هل الاعلام المصري ما بيتعاملش مع هذه القضيه بوضوح اكثر بحيث يخلي وعي الناس انه قضيه سوريا قضيه استراتيجيه بتمس امننا احنا كمان؟
طبعا بس انا هقول لك حاجه في موضوع سوريا ده، هفكرك بموضوع العراق. العراق احتلوها في سنه 2003 وحاصروها 10 سنين قبل كده. كنا طول الوقت هم محاصرينها من سنه 1991 ل 2003 كان الوفود المصريه راحة جاية على هناك وكانت بتتحدى الحصار. لما الامريكان دخلوا العراق في 2003 في نفس الوقت ده كان الانتفاضه الفلسطينيه لسه مش عادله. انا لفت نظري ان القوى الوطنيه المصريه والقوى الوطنيه العربيه بقت تدعم فلسطين اكتر ما تدعم العراق، مع ان العراق كان احتلال جديد ومصيبته اكبر.
صحيح.
كان ايه السبب؟
الاعلام.
انه بدا نسمع اخبار تفجيرات عراقيين في عراقيين، فبدا المراقب من بره
والتفاعل نفسه
يحس ان انتوا مش بتحاربوا الاحتلال كده، ده انتوا بتموتوا بعض. فبقاش عنده الحقيقه فين فسكت. نيجي على سوريا. سوريا زيها زي تونس زيها زي مصر زيها زي كل البلاد العربيه بيحكمها نظام مستبد بقاله عقود طويله وبيتورث. اول واحد ورث كان
حافظ الاسد
بالظبط. وبالتالي الموضوع مش محتاج تحليل، مساله انه الناس عايزه تتحرر من الظلم والاستبداد من غير فزلكه مثقفين. فزي ما عملنا مع مبارك زي ما عملنا بالعلي هنعمل معاه
علي عبد الله صالح.
بدا يبقى في عنف. اول ما بقى في عنف اضيفت نقطه ثانيه ما حصلتش في تونس او في مصر بهذه القسوه، فبدات الناس تتعاطف اكتر وبدات الناس تتعاطف اكتر مع الثوره السوريه من اي وقت لغايه ما الامريكان دخلوا على الخط. اول ما الامريكان دخلوا على الخط وبدأ المجتمع الدولي
يتكلم
يتبنى فكرة إسقاط النظام السوري، الوطنيين العرب في مصر وبره مصر بدأوا يقولوا احنا كده هنتلخبط، انا ما اقدرش الاقي نفسي كتفا مع كتف مع المجتمع الدولي اللي انا مش عارف هيجيب في سوريا نظام ايه بعد نظام الاسد، ممكن يجيب نظام تبعه. عشان كده احنا كل الناس اللي بتحب سوريا قوي والسوريين نفسهم بيبعتوا لنا بيقولوا لنا احنا عايزين ثوره بايد سوريه بدعم عربي شعبي. نخرج المجتمع الدولي واحنا في بعضينا كده، والمبادره
شفنا المجتمع الدولي في ليبيا
والمبادره الرباعيه اللي معموله دلوقتي دي فيها هذا الاتجاه.
نعم.
وانه احنا المجتمع الدولي في ليبيا الناتو مش عايزين ناتو في سوريا. مش عايزين ناتو لانه اكيد انه الناتو في اي بلد عربي سواء في سوريا او في ليبيا مش هيبقى بيحب
مش حنين
ومش هيخرج ومش هيخرج. مش كده؟
اخر حاجه النهارده حصل حكم من الاداريه العليا بخلاص مجلس الشعب في نيتو مش كلام فيه تاني. بتشوف تداعيات هذا الحكم في دقيقه على المشهد السياسي المقبل في مصر؟
انا رايي انه كويس، الناس تهدى والحمد لله، ان لانه لو كان حكم بصرف النظر عن كان صح او غلط كان هيعمل ازمه كبيره جدا، لانه الناس دلوقتي اللي ربنا ما وفقهاش في الانتخابات اللي فاتت بتجهز نفسها علشان عايزه جوله تانية فرصه تانية. ولازم تاخد الفرصه التانية دي. وانا بيني وبينك نفسي في حاجه كل ما اقولها للناس يقولي مش ممكن تحصل.
هي
بس انا نفسي فيها نظريه الجسر، نفسي نعمل قائمه موحده.
قائمه
موحده ده بين كل الناس.
ما احنا شفنا 49 حزب
صدقني
ضد الاخوان.
صدقني لو عملنا لو ربنا كده يعني هدانا جميعا وعملنا قائمة موحدة رئيسية فيها كل القوى السياسية بحيث ان البرلمان الجاي يبقى مننا وعلينا كلنا وكلنا ايد واحدة في مواجهة الصندوق الاسود. مبارك سيب لنا صندوق اسود لو فتحناه وشفنا اللي فيه ايه هنقول ده احنا على بعض ملايكة. اللي جوه الصندوق الاسود ده اللي هو التحديات والضغوط الخارجية اخطر حاجة. فيا رب يا رب. لكن على العموم حتى اذا عملوا قيمتين انا اتمنى التوفيق لكل الناس.
انا بشكر حضرتك استاذ محمد عصمت سيف الدولة الكاتب ومفكر السياسي نورتنا وشرفتنا. هاخد فاصل وارجع بس اعلق على شوية حاجات سريعة كده. فاصل باذن الله ونواصل. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل. الحقيقة الفيديو جاهز يا كريم. طيب احنا كنا قلنا لكم على المنطقة اللي موجودة في اكتوبر وكنا كلمنا محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن ونائبه تقريبا كلمه رئيس التحرير. الكلام ده من 5 رمضان. رحت عينت هذا المكان. انا طبعا شكوتي كانت كتير وبنبعت على فكرة مش محدش يفهم ان احنا ده احراج. ده احنا كلمنا المحافظ اكتر من مرة ببعت له رسائل مع ناس يعرفوه. يعني يا جماعة الخير في خطورة المنظر مش يعني ممكن تحصل كارثة. العربية نقلت قلبت على طريق الواحات يا جماعة ودخلنا مدارس والنهاردة رصدنا الأزمة وما كمان بتطفح المية بيبقى المنظر مش طبيعي. فطبعا يا ريت برضو تصورونا أو تجيبونا الفيديو. احنا شغالين يا جماعة الخير معانا دلوقتي اهو حضراتكم. بصوا المنظر ده موجود في 6 أكتوبر جنب حي النسايم. بصوا الطريق عامل ازاي. بصوا البلاعة اللي محطوط عليها قفص واحنا واقفين اهو يعني بنتابع بنقيس المكان عشان نشوف الدنيا ايه. طبعا انا مستغرب جدا الموضوع يتحل والله الذي لا اله غيره في بالظبط 5-6 ساعات يجي المحافظه بالليل تخلص الدنيا دي. لكن في اصرار على مساله ان احنا يعني بننتظر الكوارث. ادي جنينه. الجنينه دي بتضرب فيها ماسوره ميه فحد يبدو بفعل فاعل راح نحت في الرصيف عمل لها تصريف بحيث تنزل الميه على الطريق. فكل 3-4-5 ايام نلاقي المية تنزل بالشكل اللي انتم شايفينه ده 15 سنتي. الناس تقعد تعاني. دلوقتي دخلنا في مدارس وابتدت التنشنة. وبعدين حطين لي يا ريت برضو جبونا تاني معلش التقرير تاني الله يسامحهم. جبنا التقرير تاني يا كريم. طبعا التقرير الدنيا كانت اكتر من كده بكتير بس كل اسف وخجل يعني الاساتذة اللي فوق اللي مسؤولين عن التقرير يبدو انه مركزوش الدنيا خالص. عايز اقول لكم انه في بلاعه فعلا اهي. بصوا العربيه بتيجي لحد عندها وتحود اهو. بصوا العربيه بتحود ازاي. بلاعه غريبه الشكل وحاطين عليها قفص سنه 2012 في الطرق في مصر حاطين لي قفص وده جنب حي النسايم. يعني حتى كنت بتصور انه الناس ممكن تشارك وادي البركه مناظر الحقيقه يعني مخجله ومؤسفه انها تكون في محافظه الجيزه. يعني انا بتمنى يا ريت ترجعوا ثاني محافظه اكتوبر لوحدها لان انا الحين كنت مع بعمل محضر في الاسم فوجئت ان الضباط بيقولوا لي انت بتكلمنا في مساحه شاسعه ان اكتوبر مع الجيزه دي ومسؤولين ان احنا نروح ننزل في كماين واماكن. ايه المانع نفصل اكتوبر نرجعها محافظه تاني بحيث يبقى فيه تركيز وفيه اهتمام بدل المنظر اللي شايفينه. عايز اقول لكم الكلام ده كان الساعه 2 الظهر المغرب كمان بتبقى الدنيا اسوأ. يعني بتعمل حاجه وده ده المصب اللي جاي من ميدان جهينه وجاي للناس اللي خارجه من الحي المتميز من اكتوبر عشان يخرجوا على طريق الواحات. فأتمنى أن السيد المحافظ وقالوني زي ما قلت لكم أنه في رجل أعمال جزاه الله خيرا تبرع وقال لي وخد المقاسات وقال لي أنا حسفلت وأنا هعمل غطا للبلاعة على حسابي. إحنا أما حاجة يهمنا بلدنا ده اللي كنت بتمناه. يعني زي ما أنا شفت امبارح في الطيار الشعبي الشاب زي ما قلت لكم اللي من الثورة جايبينه على كرسي قاعد. هل أنتوا بتزايدوا بمرض الناس يا جماعة؟ يعني شاب مريض وعنده مشكلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسين عبد الغني اللي هو بتاع رد عليهم يا حسين او رد انت يا حسين ومجموعة دي كلها طب نساعده نحاول نشوف علاجه ايه بدل ما الدنيا هتطول. ويا سيدي قولوا بقى ان الدولة قصرت ماشي زي ما احنا بنقول دلوقتي وان الحكومة قصرت بس نعالجه نشوفه عايز ايه نعمل له راتب كل شهر يعني ان شاء الله 500 جنيه هل هيعجز الطيارات دي كلها السياسية اللي معاها فلوس قد كده دي عمالة تنفقها هتعجز انها ممكن تعمل شيء ايجابي جمعية خير كده ممكن تعالج المصابين شوية لحد ما اوضاع الدولة تستقر. انما هنستغل الناس ونجيبهم ويقعد الولد يقطع قلب الناس ويقعد يعيط ويتحزن على رئيس الجمهورية ويتحزن مش عارف على المرشد وناخد مرضه في مزايدة سياسية رخيصة رخيصة الحقيقة والله والله رخيصة ناخد مرضه في مزايدة سياسية رخيصة مش معقولة يعني مش معقولة يعني بشوات دول كلهم اللي انتوا شايفينهم دول ما شاء الله أموال طائلة لو عملوا زي رجل الأعمال المحترم نائب رئيس حزب الأصالة وغيره المجموعة اللي بتيجي تقول مبادرة وطن نظيف عايزين ننظف عايزين نشارك لأنه عارفين إن وضع الدولة كارثي والاقتصاد واقع وحسني مبارك البلد اتنهبت في عهده نهب لا أول له ولا آخر عملتوا مؤتمر قد كده اللي انتوا بتعملوه ده خلاص كويس جدا كويس جدا وافرض إن انتوا هتكسروا الدنيا ربنا يقدر الخير لهذا البلد على إيد أي حد يا رب يقدر الخير لهذا البلد ويحفظه على إيد أي حد مصري مسلم او مسيحي وطني شريف بيحب مصر انما نقعد نزايد ونقعد نعمل شعارات ونقعد نسمح واحنا جاي نعمل احزاب نشتم في الاحزاب الاخرى ونلعن اللي خلفوها ونقل ادبنا عليها وفي الاخر نقول احنا مؤدبين وحزبنا اسلامي وحزبنا وطيرنا طير ما بيعرفش قله الادب يا جماعه ما يصحش اللي بيحصل ده والله العظيم ده كتير قوي وزياده عن اللزوم اللي بيحصل في مصر طبعا كان برضو من ضمن التويتات الكاذبه وبشكر صفحة أصحبي يعني اللي هي بتعمل حاجات فيها كيدنج كده وسخرية طبعا هي بتنالني انما انا ما عنديش مشكلة هم احرار لكن بشكرهم ان هم اعتذروا برضو ان برضو نزلت تويتر مزيفة ان انا قعدت اقول الجرافيتي اللي موجود في محمد محمود حرام والرسم حرام والاكل حرام والكرة حرام ومش عارف ايه تويتات شغالة واحد قالك الراجل ده انا لما بسمع كلامه بحس ان انا عايز ارجع وعيش بقى وفي الاخر اكتشف ان تويتر مزيفه فتم الاعتذار فاني لارجو من الله سبحانه وتعالى يا ريت بقى نبص قدام شويه انا برضو على فكره يعني عايز اوصل لكم معلومه انا مش هسكت يعني مش هعدي الحاجات اللي بتتعمل واجي اقول ايه اصل انا زهقت انا ما بزهقش انا نفسي طويل قوي ما عنديش ادنى مشكله يعني. زي مصطفى النجار مصطفى النجار قال كلمتين مهلطتين انا مش هرد عليه ده اقل من انا ارد عليه الحقيقه مصطفى النجار يعني هو عارف يعني هو كان اصله ايه ووصل كده ازاي وطلع للمنطقه دي ازاي دي مش مشكلتي انما يا ريت يبقى انسان وهو بيتكلم يتكلم باحترام تتكلم باحترام يا ابن جماعه الاخوان يا تربيه جماعه الاخوان مش كل واحد ينشق عن الاخوان يعمل لي فيها فيلسوف زمانه يعني وبعدين انا لم اسيء اليك ما تبقاش تعمل حركات صبيان انا كلمتك على ان بقول لك انت كنت عضو مجلس الشعب اشترك في حمله وطن نظيف للبلد لله مش عشان خاطر الدكتور مرسي واحنا لما كنا بندعو الناس ليها يعني كنا بندعو عشان الدكتور محمد مرسي يدينا حاجه الحمد لله مش عايزين حاجه مش منتظرين حاجه بس اعملوا حاجه لله سبحانه وتعالى يعني مش تحرضوا ناس وتخرجوا من المشهد وما تتكلموش زي قضيه ما كنت بتكلم الاستاذ محمد عصام سيف الدوله في قضيه تمويل الامريكان كام اعلام اتكلم في القضيه دي بقوه وفضل يدندن عليها مفيش لان في سبوبه مصلحه كام حزب سياسي مفيش لان في سبوبه مصلحه فيتكلم كده في وطنيين مخلصين اتكلموا واعترضوا وقالوا دي قلة ادب ان يحصل ان احنا نصفر ونعمل والكلام ده كله وفي كله كان او كتير منهم كانوا من بنها ما لهمش علاقه بالموضوع على الاطلاق يعني ابراهيم عيسى ما فتحش النار مثلا انا عايزك تقعد تتفرج على مقالات ابراهيم عيسى من شهرين يوم لو عدى يوم ما جابش فيه سيرة الرئيس او جماعه الاخوان المسلمين تحس انه مريض تحس انه سخن عنده حاجه واحد تاني مش عارف كاتب لي في جريده التحرير لماذا ينشغلون بالجنس عملوا ايه تلفيق اللي جابوه لاخونا محمد سعد الازهري ان شاء الله يكون ضيفنا الاسبوع ده على موضوع زواج سن البنت يعني عملوا ايه بقى مش اتكلموا في ده ارجع جيب موضوع السيده عائشه تاني من اول وجديد وابراهيم عيسى بمنتهى قله الادب يقول لك النبي لم يتزوج طفله حد يتكلم كده على ام المؤمنين عائشه يا فاسق يا آثم حد يتكلم كده على ام المؤمنين عائشه زوجة النبي في الدنيا الاخره تقول النبي لم يتزوج طفله وعائشه لم تكن 9 سنين قولا واحدا انت مين يا عم انت انا عايز اسالك سؤال انا نفسي ابراهيم عيسى ده طالما هو فقيه كده يعني وما حصلش او في الفقه واصول الفقه وعلم الحديث وعلم الرجال ما تخليك تبقى داعيه احسن هو في حد محترم يعمل برنامج يطلع لي كاوتش وكومبينيشن على المكتب بتاعه يا اخي عيب يا اخي عبد انت برنامج حمرة ده سب في تاريخك وانت اصلا ليس لك تاريخ ارجع شوف كتبك وشوف منهجك وشوف صفقتك يا اخي وشوف تبذلك في الكلام هم بس مش شايقين غير لخالد عبد الله ما تسمعوا ابراهيم عيسى وعمرو اديب مش دول موجودين على الاقل شتايمهم ما شاء الله يعني انا بقول ده نصابين جاتكم القرف فمنزعجين من الكلمتين دول قوي يعني انما اللي بيقول تجربتكم انت 60 قلب عمرو اديب ده ما حدش جه جنبه خالص. وابراهيم عيسى العمال يهلفط كل يوم هلفطه ليلها اول من اخر ومقالك يا اول من اخر. وربنا يسهل ان شاء الله. وكل دول والله يا شعب يا مصر يا محترم بيتجروا بقضاياكم الا من رحم الله من المخلصين. وكل دول اجندات وسبوبه وان شاء الله ربنا يفضحهم. ولما اتكلمنا الحقيقه انا ما زلت مصر يعني ناشط سياسي اتصل قال ان محمد ابو حامد عنده رصيد كذا وسحب يوم كذا من بنك كذا فرع كذا كذا. هل يتحقق معاه في الكلام ده؟ راجل سافر الامارات ما فيش حاجه خالص. والراجل بيعمل ايه في الامارات وعايز يعمل ايه في الامارات والدوائر اللي قاعده في الامارات بتتعاون معاهم عشان خاطر مين؟ عشان خاطر مين؟ ما تشتغل سياسه في مصر. بدل ما ممدوح حمزه يروح يقول للرئيس اقعد في مصر وسيبك من بره هيقعد يعمل ايه في مصر؟ واذا قعد في مصر يقولوا له استثمارات. ها؟ طب كلم محمد ابو حامد قول له اقعد في مصر واعمل حزبك هنا واشتغل. رايح تعمل ايه مع الفريق شفيق اللي عليه بلاغات واتهامات قد كده؟ نشوف النيابه هتبرأه ولا هتتهمه في النهايه. فعيب عيب شويه احساس بالمسؤوليه لله سبحانه وتعالى. الناس ومشاكل الناس. يا ريت يا استاذ عصام لو مشكله الفيوم معاك. مين يا فندم؟ المهندس سيد ابو طالب. سلام عليكم يا باشمهندس.
ايوه سلام ورحمه الله
وبركاته. يا ريت حضرتك توطي التلفزيون الله يكرمك.
حاضر حاضر. ايوه سعادتك ازاي حضرتك؟
الله يرضى عنك اتفضل يا باشمهندس.
احنا الحقيقه انا بكلم حضرتك في مشكله في الفيوم يعني بتؤثر على السياحه وبتؤثر على الاقتصاد. الدولة بتدعم مصانع الطوب ب 100 مليون جنيه سنويا.
أيوه.
الى جانب ان الفيوم كواحة قريبة من القاهرة وليها وضع متميز في الطبيعة وفي الاثار اللي موجودة فيها. يعني دلوقتي بقت ملوثة ب 50 مصنع بالمازوت. حضرتك احنا المحافظ اتكلم مع الوزير السابق عبد الله غراب واتكلم مع الوزير الحالي على ان يعملوا البنية الاساسية واحنا المصانع توصل التوصيلات الخاصة بها الفرعية. قال لك لا كل مصنع يدفع 2 مليون جنيه. من اين يأتي المصانع من بداية الثورة حتى الان مصانع متعثرة. فبنوع عمل البنية الاساسية فضيلة الشيخ والمصانع تعمل الوصلات الفرعية بهذا الشكل نوفر على الدولة 100 مليون جنيه دعم سنوي. فاحنا مش عايزين منها غير 40 ولا 50 مليون تعملها مره واحده.
نعم.
واحنا نكمل الوصلات الفرعيه. وانا كتبت مذكره للدكتور محمد مرسي سلمتها لاحد المساعدين.
طب العوائق يا باشمهندس العوائق موجوده ايه بالظبط؟
العوائق ما فيش عوائق غير ان الشركه بتقول لازم اصحاب المصانع هم اللي يدفعوا البنيه الاساسيه. ساعتك ما نقدرش ندفع بنيه اساسيه المصانع متعثره مش قادره. احنا الدوله اللي بتدعم المازوت ب 100 مليون جنيه سنويا بنقول لها ادفعي نص المبلغ ده مره واحده ومش هيبقى فيه دعم بعد كده.
طب انتوا هتوفروا للدوله ايه لو اتحول ده الغاز؟
ايوه الدوله حضرتك هتوفر الدعم بتاع المازوت. المازوت بيستورد من الخارج ب 400 دولار للطن بتديه لنا ب 1000 جنيه. يعني في دعم حوالي 1500 جنيه في كل طن مازوت. كل مصنع بيستهلك سنويا ما يقرب من 1800 طن. طبعا ده دعم خطير اهدار اذا لجانب التلوث. حضرتك انا المذكره اللي قدمتها للدكتور مرسي
اتفضل
وراحت لاحد المساعدين بنقول له اهل الفيوم يعني كانوا مهمشين في المرحلة اللي فاتت وانت الحقيقة شجعتهم انهم هم الحمد لله ادولك اعلى اصوات على مستوى الجمهورية. واحنا العشمانين في الدكتور مرسي انه يعني يديلنا ابسط حقوقنا ان احنا ناخد يعني جزء بسيط من الدعم السنوي مش هنفضل مرة واحدة. وساعتك بعد هذا المصانع هتبقى نقية جدا وتبقى الفيوم واحة محترمة قريبة من القاهرة. سياحة اليوم الواحد هتبقى زي الإسماعيلية ويمكن أجمل من الإسماعيلية كمان.
أنا بشكر
يعني فيها مناطق أثرية خطيرة.
بشكر حضرتك يا باشمهندس على مداخلتك معانا ونوصل صوتنا. يعني ناس بتطلب إنها توفر دعم هتوفر للدولة ملايين سنويا. وعلى الرغم من ذلك أنا ما أعرفش المحافظين اللي الدكتور محمد مرسي تم اختيارهم في الحكومات يعني المحافظين دول على قدر المسؤولية وعلى قدر الحدث ولا ناس لسه عايشة بالفكر القديم كل واحد قاعد في مكتبه ومش عايز يصدع دماغه. يعني في منهم بيشتغل وفي منهم قاعد. نتمنى ان صوته يصل الدور. قوات الامن تعين مكان انفجار قنبله محطه قطار طلخه. يعني قيادات مديريه الامن كان حصل النهارده تلقى اختار اللواء مصطفى باز مدير امن الدقهليه من مامور مركز شرطه طلخه يفيد تلقي بلاغ من الاهالي بحدوث انفجار لجسم غريب داخل المحطه. انتقلت القيادات تبين اصابه شخصين هما محمد فؤاد فتحي 17 سنه وعمر عبد العزيز حناوي 18 سنه طالبان في معهد الازهري. معانا رامي القناوي في دقيقه. رامي مراسل جريده الدستور محافظه الاهليه. السلام عليكم يا رامي.
عليكم السلام. اهلا بحضرتك يا دكتور خالد.
رامي يعني ملابسات الانفجار والموضوع وصل لفين والمصابين وهل في وفيات ولا لا؟
هي النهارده الساعه 2:30 النهارده في مدينه طلخه وتحديدا في محطه القطار انفجرت عبوه كان جسم غريب في محطه القطار كان في ايد ثلاث اشخاص هم عمر محمد عبد العزيز حناوي ومحمد فؤاد محمد وخالد عبد النبي عبد المنعم. الثلاثه ثلاث طلاب في المعهد الديني اللي هو المعهد الازهري في طلخه.
نعم.
طالب اللي اسمه عمر دوت كان له والده له يمتلك قطعه ارض في الانصاره شرق في محافظه الاسماعيليه ولقى قطعه المخلفات دي او هي مخلفات الحرب دي وجابها معاه وراح بيها المدرسه. واثناء عودته خد الاثنين زمايله دول وقال لهم تعالوا نشوف العبوه دي فيها ايه وراحوا فعلا عند محطه القطر باعتبارها مكان هادي في مدينه طلخه وكان وشهم في سور المحطه وظهرهم كان للقضبان بتاعه القطر وبداوا يحاولوا يفكوا العبوه دي وبدا يحصل فيها عمليه نوع من عمليات الاحتكاك ادى لانفجار العبوه. اصيبت ثلاث طلاب باصابات في القدم وتهتك في الساقين وتم نقلهم لمستشفى المنصوره الدولي. جه المستشار النهارده احمد رضا رئيس نيابه طلخه لاجراء معاينه مبدئيه وبدا يسال الطلاب. للاسف الشديد الطلاب انكروا علمهم تماما بالعبوه وقالوا ان العبوه لقوها في صندوق زباله وما يعرفوش عنها اي حاجه.
طب يعني بس الحمد لله يعني دي المصابين فقط مفيش اي مصابين ثاني ولا وفيات ولا
اي وفيات هم الثلاث طلاب فقط هم اللي كان فيهم الاصابه.
الحمد لله جزاك الله خيرا شكرا جزيلا. رامي القناوي مراسل جريده الدستور محافظه الدقهليه ربنا يشفيهم ويعافيهم والحمد لله ان ما كانش مكان متكدس بناس والا كان حصل اكتر من كده. اقدر ربنا سبحانه وتعالى ولطف استمرار اعتصام المعلمين امام مجلس الوزراء ويهددون بالاضراب عن الطعام ارتفاع عدد خيام المتظاهرين المطالبه باقاله محافظ اسوان. نحاول نكلمه بكره ونعرف. وزير الاوقاف مسلسل التطاول على الاسلام لن يتوقف ولن يفلح الحاقدون. يا ريت بس في دقيقه نعرض صوره قدامنا ونعلق عليها يا استاذ كريم. دي صوره حضراتكم لجنديه امريكيه ماسكه كلب حط عليه شال خليجي وعقال خلاص وبعدين بعد كده يقول لك هم العرب بيغضبوا ليه وممكن حد يثور وينفعل ويخرج غضب ويتجاوز ليه. دي جنديه امريكيه موجوده وحد كان بعت لي الصوره دي بيقول لي موجوده على النيويورك تايمز تقريبا على حسب ما بلغني في الميل ماسكه كلب وحط عليه عقال وعليه شال سعودي او خليجي. يعني دي عندهم حريه الراي خلاص يا استاذ كريم نقدر نشيلها. انا بوريكم بس لان ده فعلا كلام وزير الاوقاف الدكتور المحترم طلعت عفيفي. التطاول على الاسلام والمسلمين مش هينتهي الا بنوع من انواع التشريع. يا جماعه الخير روحوا للناس دول اضغطوا عليهم. تاريخ امريكا بيقول ان في هولوكوست وفي 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 معاداه ساميه وميل جيبسون او جيبسون الممثل ومخرج الامريكي شوفوا عملوا ايه روجي جارودي غيره وغيره. يعني ضبط السيارة محملة 18000 لتر سولار بسويس مسلسل التهريب والكلام اللي قلنا عايزين تشريع ليه عشان الناس تحترم نفسها. تجديد حبس الضابط المتهم بالاتجار بالاسلحة النارية 15 يوم. الفيلم المسيء يرفع مبيعات كتب الاسلام في بريطانيا وصباحي بيقول انا فخور بشباب التيار الشعبي والاسواني بيقول مرسي الرئيس الوحيد في العالم المنتمي لتنظيم سري وغضب قبطي من صحيفة الاهرام والتهديد بمقاطعتها بسبب ما نشرته ضد السيد المسيح عليه وعلى رسول الله الصلاة والسلام. تكلفة اوباما وهيلاري كلينتون في اعلان يرفض فيلم مسيء خوف من بطش باكستان تكلفته 70,000 دولار. واخيرا قائد الحرس الثوري اسرائيل ستشن الحرب على ايران. الاستفتاء يا جماعه. طيب كيف استقبلت تأييد المحكمه الاداريه العليا لزوال وجود مجلس الشعب؟ انزعاج 70% ترحيب 20% لا اهتم 10%. اشوفكم بكره ان شاء الله في لقاءات مهمه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. دمتم في امان الله.